أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحضراتكن، وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناه. واليوم إن شاء الله نتحدث عن يعني واحدة من يعني المشكلات اللي تقريبا يعني إحنا يعني كثير منا يمر بها، ويعني وساعتها بنكون إحنا قدامها مش عارفين نتصرف إزاي، ولا عارفين نفكر إزاي، ولا عارفين نعمل إيه، وبتختلط علينا الأمور، تختلط علينا الأمور، يعني مبنبقاش يعني الإنسان يعني عارف بالضبط كيف يتصرف، وبيبقى بيدخل في حالة ارتباك. ويمكن دي الحقيقة يعني من الحاجات المهمة قوي في مسألة الالتصاق بالوحي أو الارتباط بالوحي، إن الإنسان يكون عنده بصائر هادية، يكون عنده بصائر هادية، لأن كثير من الأحداث اللي بتمر بالإنسان هي بتبقى أحداث مربكة، بيبقى الإنسان زي ما قلت قبل كده مرة متكررة، يمكن يكون التحدي الأضخم اللي بيواجه أي إنسان على وجه الأرض هو مسألة الضلال، مسألة الضلال ومسألة الاهتداء. عشان كده يعني ربنا فرض علينا ان احنا 17 مرة على الاقل في اليوم والليلة نسأل الله ان يهدينا الصراط المستقيم، فده تقريبا اعظم مطلوب للانسان هو ان يهديه الله الصراط المستقيم، ان ربنا يمن عليه بالاهتداء ولما ينبغي ان يفعله، ويمن عليه بالاستواء على ما اهتدى اليه، يعني يمن عليه بالاستقرار والاستمرار، مش مجرد بس ان الانسان يعرف ما ينبغي عليه فعله، لكن يمن عليه بالاهتداء والاستواء والاستقرار والاستمرار، وهذا الشيء اللي هيستقر ويستمر عليه ربنا يتم عليه، يعني يمن عليه فيه بالاتمام والدوام او الاقامه والادامه كما نقول دائما. وكل الحاجات اللي احنا بنحكيها دي سواء كانت اهتداء واستواء او استقرار واستمرار او اتمام ودوام او اقامه وادامه، كل دي معالم الاستقامه، كل دي معالم الاستقامة، إن العبد بحاجة إلى الاستقامة. عشان كده يسأل الله سبحانه وبحمده أن يهديه الصراط المستقيم، وبيأكد كمان أن الصراط المستقيم اللي هو بيطلبها هي صراط الذين أنعم الله عليهم، اللي هم عندهم اهتداء واستواء وعندهم استقرار واستمرار وعندهم إتمام ودوام أو إقامة وإدامة، باختصار عندهم علم وعمل، يعني يعلمون الحق ويعملون به، أو عندهم بعبارة أخرى قوة علمية وقوة عملية، أو عندهم تبصر وتصبر، كما وصفهم الله سبحانه بحمده بأنهم أولي الأيدي والأبصار، أولي الأيدي والأبصار. وأكد على الوصف ده لما قال الله سبحانه بحمده ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ولو أنهم عملوا بما علموا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فده تأكيد على أن الذين أنعم الله عليهم هم الذين هداهم الله إلى الصراط المستقيم، معهم العلم ومعهم العمل، ولأنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني العمل بما علموا، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اللي احنا بنطلبه ايه؟ الهدايه للصراط المستقيم احنا بنطلبها ان احنا نفعل، لو اننا فعلنا يعني ما وعظنا به او عملنا بما علمنا هيبقى هدينا الى الصراط المستقيم بنص الآية. وده يبقى خير الانسان اشد تثبيته. هل هذا فقط؟ لا، يدخل الانسان في زمرة من ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. فالآية دي مع الآية دي بتأكد لنا ان صراط الذين انعم الله عليهم هو الاهتداء للصراط المستقيم، وان صراط الذين انعم الله عليهم هو العلم والعمل، انه العمل بما يعلمه الانسان والعمل على علم خلاص، وان يفعل ما وعظ به. ماشي. طيب، فالشاهد عشان كده بقول يعني بس ده مش استطراد لكن مسألة بس محتاجين نقررها ابتداء، ألا وهي ان الانسان في الحياة من اكبر التحديات اللي بتواجهه هو تحدي ان هو يضل، وبعد ما يضل بقى يزل. يعني ده تحدي اخر، ان هو يضل الاول، هو مش عارف الطريق فين، يعني هو مش عارف الطريق فين، تشتبه عليه الامور، تختلط عليه الاشياء، زي ما كنا بنقول دايما فكرة الايه الضبابية، ان الانسان يعيش حالة ضبابية، مش عارف، حالة حيرة. يعني لو هنتكلم على مستوى البصيرة فهي ضبابية، ولو هنتكلم على مستوى التصبر فهو حالة حيرة. الضبابية دي اشبه بالغشاوة، بما وصف لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فدي اشبه بالغشاوة. ده ما يخص القوة التبصرية، القوة العلمية. وما يخص القلب التحير والتردد، يبقى متردد، يبقى متحير، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، إن هو حيران، الأمور مختلطة عليه. فده بيواجهنا كتير جدا لما تحصل لنا أشياء. إن هو الإنسان طول ما هو ماشي في مساره العادي الأمور زي ما هي، يعني بيصحى النهاردة زي امبارح زي أول امبارح، مفيش جديد، فممكن إلى حد كبير ما بيعيش التحدي ده. لكن لو الإنسان أصلا حصل في حياته جديد أو حصل شيء ما، بيبدأ يظهر هذا التحدي أو تبدأ المشكلة دي تظهر عند الإنسان. تمام. علشان كده لما بتظهر عنده هذه المشكلة بإيش؟ هذه الحالة من الضبابية، زي ما قلت الضبابية اللي بتعرضه أنه ممكن يضل أو يزل. يضل أنه ما يعرفش إيه الصح، ما يعرفش إيه الحق، ما يعرفش إيه الخير، ما يعرفش يعمل إيه، لا يدري ما ينبغي عليه فعله. طيب، ويزل ان هو يكون عارف بس ما التزموش، او عارف الحق بس ما استقيمش عليه. ولذلك يعني صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كما تحكي لنا احدى امهات المؤمنين كان اذا خرج من بيته، كل مره يخرج من بيته النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يرفع بصره الى السماء ثم يقول: اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل، او ازل او ازل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليه، وفي رواية أو أبغي أو يبغى عليه، زادها ابن عساكر. فالشاهد اللهم إني أعوذ بك، النبي صلى الله عليه وسلم على أنه بأبي وأمي ونفسي وروحي، يعني هو أهدى الناس وأهدى من خلقه الله سبحانه بحمده. ورغم ذلك كان يتعوذ يلجأ إلى الله ويستجير بالله سبحانه بحمده من أنه يضل أو يضل، مش إن هو يضل بنفسه أو حد يضله، لأن الأمر ده قد يكون ذاتي، الإشكال عند الإنسان نفسه، وقد يكون لا يكون ذاتي وإنما يكون بفعل شخص، يعني هو نفسه يضل أو يضله أحد، أو هو يزل أو يزله أحد، يعني ربما هو أضل بنفسي أو أضل ماشي بغيري، أزل بنفسي أو أزل بغيري. فربما إنسان يضل أو يضل أو يزل أو يزل، أو يظلم أو يظلم، ده في أو يجهل أو يجهل عليه، أو يبغي أو يبغى عليه. تمام. طيب، بس اللي يهمنا الأولى اللي هي أضل أو أضل أو أزل أو أزل. تمام. الضلال هو إشكال، ضلال إشكال في القوة العلمية، إشكال في التبصر. تمام. إنما الزلل هو إشكال في القوى العملية أو إشكال في التصبر. تمام. فلذلك بأبي أمي ونفسي وروحي، يعني على جلالة قدره وعلى مستوى الهداية الرائع اللي كان عليه، هو بنفسه صلى الله عليه وسلم ما كانش بيشوف إن هو يعني في مأمن من انه يضل او يزل. طب احنا من باب اولى، احنا من باب اولى ان الانسان يشعر برضه او يكون مستحضر دائما انه ليس في مأمن من ذلك، من انه يضل او يزل. طيب الحل، الحل انه ده يكون دائم الاستهداء لله سبحانه وبحمده، يكون دائم الاستهداء لله سبحانه وبحمده، يكون دائم الانطراح على باب الله سبحانه وبحمده ان يهديه الله سبحانه وبحمده. ولذلك سبحان الله يمكن من الحاجات اللي تحضرني جدا يعني دعاء نفيس لحبيبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلني، انت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيستجير بالله ويستغيث بالله انه يضل، يستجير بالله ويستغيث بالله انه يضل. وربنا سبحانه بحمده حينما أثنى على الراسخين في العلم في مطلع سورة آل عمران، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يعني رغم أن الله وصفهم بأنهم راسخون في العلم، يعني ناس راسخين في العلم، مش ناس بقى كمان على مستوى العلم هم في مستوى متواضع، لا ناس راسخين في العلم حقيقة. فرغم أن الله سبحانه بحمده وصفهم بأنهم يعني راسخون في العلم، ولكن رغم ذلك حكى الله سبحانه بحمده عنهم أو أخبرنا عنهم سبحانه بحمده أنهم ماذا يقولون، إيش يقولون؟ والراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. شاهد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يعني ولذلك كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الحور بعد الكور، كان يستعيذ من أن يرد على عقبه بعد إذ هداه الله. يعني ودي من الحاجات المهمة. ممكن ذكرنا طرفا من هذه الأدعية المتعلقة بالثبات في كتاب رعاية الميلاد الجديد، رعاية الميلاد الجديد كنا كان فيه يعني مبحث كده تكلمنا فيه، كان فيه 10 أشياء بأكدنا عليها في رعاية الميلاد الجديد، كان منها مبحث تكلمنا فيه عن مسألة الثبات وأهمية الثبات وأهمية الدعاء بالثبات. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل الله سبحانه بحمده يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. المهم طيب هذه المقدمة مهمة في إيه؟ أو إن هذا الاستطراد الفكرة منه التأكيد على إن إحنا طول ما إحنا في الحياة، طول ما إحنا في الحياة فنحن بطبيعة الحال إحنا معرضين جدا إلى إن الإنسان تحصل له أشياء يبقى مش عارف يعمل إيه، مش عارف يتصرف إزاي، يبقى مش مدرك هو إيه الصح وإيه اللي ينبغي أن يكون. طيب هنا الإنسان بيحتاج حاجتين، بيحتاج قوة علمية وقوة عملية، ودول بيقدمهم الوحي، يعني الوحي بيقدمه. طيب القوة اللي بيقدمهم إزاي؟ الوحي بيبصرني بقى، بيبصرني يقول لي والله إيه اللي ينبغي أن أنت تفعله في هذا الأمر. بل قلت الجميل في الوحي مش مجرد التبصرة أو التبصير، الجميل في الوحي إنه هو تبصير من عند الله. ولذلك ربنا ما وصفش القرآن بأنه مجرد بصائر، قال هذا بصائر من ربكم. طيب بصائر وخلاص هتبصرني؟ لا، وهنا هو رحمة. يعني بصائر هادية، بصائر هادية، تمام، بصائر هادية، بصائر راحمة لو صح التعبير. هي دي الفكرة، إن الإنسان الوحي بيبقى بالنسبة له يبصره ويهديه، فيديه القوة العلمية ويديه القوة العملية، يزيل الغبش اللي هو فيه مش عارف يعمل ايه ويتصرف ازاي وكيف يسلك، لكن هو يبصره بما ينبغي عليه ويهديه كمان، فيديله القوة العلمية ويديله القوة العملية. ففي هذا الوقت الانسان يحتاج انه يستعين بالله من خلال كلامه، ان هو من خلال كلام ربنا يقدر يفهم ما الذي يحصل، وفي نفس الوقت برضه هيستعين بما وصاه الله به، واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين. ولذلك ده كان الهدي النبوي دايما في مثل هذه الاشياء. طيب دي نقطه بس كده، يعني دايما يعني بقول دايما المنهجيات اهم من احد المعلومات، فاهم من المشكله اللي احنا محتاجين نتكلم فيها النهارده ان المساله دي تستقر عندنا اولا، تستقر. انا عارف الحمد لله انها مستقره عند كتير من يتابعنا، لكن وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، ان الانسان بطبيعه الحال طول ما هو في الحياه ستعتريه أشياء. طالما احنا هنا في الدنيا، الدنيا احنا مش جايين الدنيا، احنا مش جايين دريم بارك. قلت قبل كده مرة وتكرار، احنا مش جايين دريم بارك، ولا نبلونكم بطبيعة الحال، يعني الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ففي الحياة، في الحقيقة احنا في اختبار، احنا في امتحانات، يعني فاحنا مش جايين دريم بارك. فاختبارات وامتحانات وأشياء كثيرة، وهي اختبارات مش اختبارات نظرية أو اختبارات كتابية، ده اختبارات حياتية الإنسان بيمر بها. فبما أن الإنسان في هذه الدنيا في 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 مثل هذه الاختبارات، فبطبيعة الحال هتعتري أحوال الدنيا، ما لا تكاد تدوم على حال. لما تعتري الأحوال دي بقى، هو هنا ساعتها هيبدأ يظهر إيه؟ هيظهر الإشكال. إشكال إيه؟ إشكال إن أنا هنا بقى هحتاج إن الأحوال دي أنا أكون فاهمها صح وعارف أتعامل معها صح. وده التحدي الحقيقي، يعني مش التحدي في الدنيا إن الإنسان يمر بأحوال، لا، ما هو أصلا الدنيا لازم يكون فيها كده، لو ما كانش فيها كده ما تبقاش دنيا أصلا. يعني لو دامت واستقرت على حالة معينة ما تبقاش دنيا، يعني ما تبقى جنة بقى خلاص. إنما هي طبيعتها أصلا إنها بتتقلب، يعني حتى ربنا يقول تلك الأيام نداولها بين الناس. يعني طبيعتها أنها تتقلب، طبيعتها أنها سراء ودر. وربنا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، تمام، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يعني هو الإنسان بطبيعة الحال، هي الحياة كده، الحياة ما لا ينبغي أن تدوم على حال. يعني لا ينبغي أن تدوم على حال، يعني أنا النهاردة مثلا أفترض أن إنسان كويس، أنا إنسان كويس تمام زي الفل، ما فيش أي مشكلة. طيب مش المفروض الامور تكون مستقره؟ ايوه هتكون مستقره، بس هيطرأ على حضرتك او على حضرتك حاجات، اختبارات دايما اللي بقول عليها اختبارات تنقيه وترقيه، ان انا انقى من اشياء وارقى لمراتب. النهارده انا على سبيل المثال، انا قلت قبل كده عشان اقرب المساله لبعض الافاضل الفضلات، كنت بقول مثلا الناس اللي هم بيرفعوا اثقال، خلاص انا افترض النهارده ان انا بتدرب مع كوتش بتاع رفع اثقال. طيب فقال لي احنا عندنا مستهدف ان احنا نرفع 100 كيلو مثلا، نرفع 100 كيلو. طيب خلاص رفعنا 100 كيلو تمام وزي الفل وبقينا كويسين خالص. الكوتش قال لي انت عندك بس مشكله شويه، ان انت مثلا عندك ضعف شويه في العضله مثلا اللي هي البيكتوراليس مثلا ميجور او كده عضله ما، فانت الرفعه بتاعتك فيها الازمه الفلانيه، فاحنا عايزين نعالج الاشكال ده، عايزين نشوف الحل. وفي نفس الوقت احنا مش هنقف عند 100 كيلو، احنا عايزين نرفع اكتر من كده. طيب هيعمل ايه الكوتش؟ هيقول لي تمام زي الفل بقى، روح انتخ تمام، روح كل واشرب وتمام والدنيا حلوه. لا، ايه اللي هيحصل؟ هيقول لي طيب يلا نزود 10 كيلو مثلا، هفترض جدلي يعني انا ما عنديش قوي في الرياض دي، ما اعرفش بيعملوا ايه، بس خلينا نتصور كده، هيقول لي هنزود 10 كيلو. طيب زودنا 10 كيلو، فيبقى كده هو عمل ايه؟ زود عليا العبء زياده. طيب هو بيهدف من خلال اللي زوده عليا ده انه يعمل ايه؟ حاجتين، ان هو ينقيني من الاشكال اللي عندي، الضعف بتاع العضله دي يقويها. طيب وفي نفس الوقت يرقيني، ان انا راجل دلوقتي بدل ما كنت برفع 100 كيلو برفع 110 120 130 150. فايه اللي بيحصل في الحقيقه؟ اللي بيحصل ان كان الانسان ده هو لو هو الشخص ذاته، ركزوا بقى، لو انا بطل كمال اجسام انا هشوف ان المدرب بينقيني ويرقيني بيصفيني وينميني، خلاص هشوف كده، بيصفيني من اشياء وبينميني باشياء، بيطهرني من اشياء ويطورني باشياء، او باختصار بيزكيني يعني. خلاص انا لو انا بطل كمال اجسام، او انا راجل عايز فعلا ان انا افوز ببطوله العالم مثلا في كمال الاجسام، فهشوفها كده. هو نفس، ركزوا، هو نفس الحدث. طيب لو انا مش البطل ده، انا واحد مكره على هذا الكلام ومش حبه ومش عايزه ومش دخله ومش راغب فيه، او حد بيتفرج عليا هيشوف الكلام ده ايه؟ لا، هيشوفه ليه كده وبتعذبه ليه وحرام عليك، وانت هو ده ما صدقنا الحمد لله تمام استقر وبقى بيشيل ال 100 كيلو تروح تشيله على دماغه تاني ليه يا اخ؟ حرام عليك. اللي انا بقوله لحضراتكم ده ممكن تفهموا بيه او نقرب بيه الفكره بتاعه اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. يبتلى الرجل كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلاء. لو اللي أنا قلته في جدع عبد كمال الأجسام ده حضراتكم وصل لكم، قدروا تفهموا فقه الابتلاء كيف يحصل، أو الاختبارات بتتم إزاي. الاختبارات إن أنا إنسان طلبت الجنة، أنا طلبت منزلة ما عند الله، أنا طلبت إن أكون بطل. الناس بتوع الدنيا طلبوا يكونوا من أبطال الدنيا، طلبوا يكونوا من ابطال كمال الاجسام, من ابطال الكوره, من ابطال الكلام يعني الفاضي ده كله. ده واحد طلب ان يكون بطل, بطل عند الله سبحانه بحمده. طيب فاحنا هنشوف المشهد ازاي؟ احنا نشوف, ركزوا بقى عشان الحته دي خطيره جدا. بعض الافاضل الفضلات يقول ايه؟ يقول يعني يتساب الناس الصيع والناس الفاسده والناس مش عارف ايه, ويبتلى الناس اللي هم الكويسين والمحترمين والصالحين. ايوه لان دول مش عايزين يكونوا ابطال, مش عايزين يدخلوا الجنه, يعني واضح مش عايزين يدخلوا الجنه, هم مش يعني مش راغبين بس يدخلوا الجنه. فلما نيجي نبص على المشهد, لان المساله دي خطيره جدا يا جماعه. طب انا بتكلم في دي ليه؟ لان كتير من الناس عدم فهمه ليها بيخليه ما بيفهمش سنن ربنا. فمثلا اللي بنشوفه يجي يقول لك طب فين ربنا بقى؟ فين ربنا بالابتلاء اللي بتعرضوا له الناس مش عارف بتاع ايه؟ طب فين ربنا؟ طب هو ربنا بيعمل فيهم كده ليه؟ يعمل في الناس الصالحين ويسيب الناس التانيين؟ احيانا انا بشوف ردود على مثل هذه الاشياء صراحه ردود ما بتعجبنيش, يعني معظمها لا يعجبني صراحه, يعني حقيقه للحق. لان لو فهم الامر الفلسفه هي كل القصه في رؤيه الشخص ذاته للمساله دي. انا بشوف الامر ازاي؟ ده احنا عندنا نصوص عجيبه جدا, يعني من النصوص العجيبه في الباب ده, ان يعني شوفوا لو حط الكلام ده جنب بعضه كده تفهم المساله. من النصوص العجيبه جدا في المساله دي ان ربنا يعني كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكتب للعبد المنزله, يعني مثلا سين من الناس او صاد من الناس, هو في يعني المفروض منزلته هو حاليا في منزله, هنفترض انه في منزله مثلا سين مثلا, خلاص. طيب هو ربنا كتب له منزله باء فوق خالص, هو في الدرجه سين تحت, ربنا كتب له منزله باء. طيب فهو بعمله مش هيبلغها, بعمله ما هيبلغهاش, يعني هو بالعمل العادي مش هيبلغها, وبالمسار العادي اللي هو بلا صعوبات وبلا تحديات وبلا مكابدات مش هيبلغها. فيتكتب له حاجات زي ما انا النهارده يكون عندي حد عايز ايه, انا مثلا عندي طالب عايز زود درجاته, فاقول له طب بص ايه رايك خد جنبها مستوى رفيع, طب ايه رايك اعمل مش عارف كذا, او انا عندي مثلا موظف عايز زود المرتب, فاقول له طب ما تاخد جنبها كذا, خد جنبها كذا, بص خد جنبها كذا, خد الحاجه دي جنبها. فهو تبان ان انا بشدد عليه, مش بشدد فعلا, هكتر عليه المهام, بس علشان احنا عايزين نوصله لرتبه معينه, وهو الحمد لله حد كويس ويعني وفاه. وطبعا هنديله الحاجه دي بايه, الموظف ده هنديله الحاجه دي بقدر. ففي ناس مش متفهمش المساله دي, ان ربنا يكتب للعبد المنزله دي مش هيصل لها بعمله, فربنا يبتلي باشياء, يعني في يبقى في صعوبات, يبقى في تحديات, يبقى في عراقيل, يبقى في بعض الالام والاوجاع, وده كله مكتوب. يعمل فيه ايه بقى الكلام ده؟ يرفع درجاته, يزود حسناته, يكفر سيئاته. الثلاثيه دي يعمل فيه ايه؟ يرفع درجاته, ان يعني هو كان في الدرجه سين بقى في الدرجه فوق, طلعنا الدرجه مثلا تاء مثلا, لسه ما وصلناش بقى بس طلعنا شويه كتار كويسين. طيب فيرفع درجاته, او ايه, يكفر سيئاته, السيئات اللي كانت جرال تحت اتحرر من شويه منها فطلع. طيب او يزود حسناته, الحسنات اللي بترفعه لفوق, ففي سيئات بتشده لتحت ربنا يكفر منها فينطلق لفوق شويه. طيب وفي حسناته كانت قليله اللي هي بتشده لفوق, فلما تزيد تشد لفوق اكتر, او هو يترفع كله كده ويتحط في درجه معينه. كل ده اتقال في البلاء, اتقال في البلاء ان ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. اي هم وصب ولا نصب في روايته, ولا هم ولا غم, يعني حتى الشوكه يشاكها, شوكه كده شويه هم دخلوا على القلب, شويه غم دخلوا على القلب, شويه وجع دخلوا على القلب, شويه قهر دخلوا على القلب, ايا كان الا كفر الله بها من خطاياه. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان الناس لما هيشوفوا عظم اجر البلاء, اجر اهل البلاء يوم القيامه, الاجر اللي ادخر لهم, يتمنى ولو كانوا قردوا بالمقاريد, الاجر الذي ادخر لهم في الاخير. فاقصد هي المنظومه محتاجه فيه. طيب النهارده انا كنت بقول مرارا وتكرارا, وليكن مثلا احنا عندنا الكوتش اللي بيدرب الراجل اللي هو بتاع كمال الاجسام ده, اللي عايز يكون بطل كمال الاجسام, الكوتش اللي بيدربه ده هو راجل متخصص وفاهم كويس, تمام, عنده علم وعنده حكمه في الشغل بتاعه. وهو لو مش كده هو بطل كمان اكسنده مش هتدرب معاه. فاكيد مثلا هو لو بيزود له بيزود له بالايه قدر اللي يحتمله. يعني مثلا ما يقولوش احنا خلاص رفعنا 100 كيلو امبارح الا نرفع 150 كيلو النهارده. وممكن يعمل له مشكله, يعمل له تمزق في الاربطه, يعمل له اشكال, يعمل له بتير في العضلات بتاعته او تمزق في عضلاته. ما اكيد يعني في حكمه. وبيبقى البطل كمال الاجسام واثق في الكوتش جدا. الكوتش يقول له لا هنرفع 20 كيلو, يقول له لا 20 مش كتير, يقول له لا ما تقلقش انا فاهم كويس اللي بعمله, وبيثق فيه وبيمشي وراه. معلش انا بس بقرب المشهد, وانا مكسوف وانا بقول كده ومستحي وانا بقول كده. النهارده لما انا قلت لربنا انا عايز اكون بطل, انا عايز ادخل الجنه. ولذلك حتى ربنا يقول لنا ام حسبتم ان تدخلوا الجنه, ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم, شوفوا الايتين, ولم ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم باساء والضراء وزلزلوا. يعني مش انت عايز الجنه, مش انت عايز الجنه, لازم يكون معمول حساب ان ده هيحصل. طب بس دايما بيصورنا القلق, القلق من ايه؟ ايه البلاء اكبر مني, البلاء صعب؟ لا مفيش حاجه اكبر منك, مفيش حاجه صعبه, هي كلها اختبارات زي ما قلنا تنقيه وترقيه, هي اختبارات صدق وسبق, صدق وسبق, اختبارات تنقيه وترقيه واختبارات صدق وسبق. يعني ايه صدق؟ صدق انا بقول كلام, يعني ان ازاي الافعال والاحوال تتطابق مع المزام والاقوال. بس انا بقول يا رب يعني انت انا متعلق بيك مش بالنعمه, انا بتعلق بالمنعم مش بالنعمه, بالمحسن مش بالاحسان. طب لما تسلب النعمه, طب لما يتشال الاحسان, طب لما تروح الحاجه, عادي في حاجات كتيره جدا. الصحابه لما مثلا حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في احد ونزلت الايات, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. المعنى بتاع يعني وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وفي قراءه لطيفه يعني وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الممنوع مش موجود. لذلك مثلا الصحابه اختبروا, طب هو انتوا هيبقى الرسول موجود تبقوا مسلمين صالحين وتمام, مش موجود خلاص؟ بالعكس ده انتوا اتحطوا في تحدي, ان هو احنا كان دوره ان هو بياخد بايدكم بيقربكم, طب مش موجود هيحصل ايه؟ ولذلك الـ الناس اللي فقهت هذا المشهد وادركته جدا هم تجاوزوا المسائل العاطفيه. المسائل العاطفيه بمعنى ايه تجاوزوا المسائل العاطفيه؟ ان مثلا شفنا سيدنا ابو بكر على انه اكثر الصحابه حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم, ورغم كده لما حصل ما حصل وقف في الناس ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم, ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. يمكن كنا بنقولها كتير جدا مثلا في رمضان, فكنا بنقول ايه, كان في تعبير لطيف يذكره بعض الافاضل, فكره الربانيون والرمضانيون, الربانيون والرمضانيون, فكره الربانيون والبشريون, الربانيون والبشريون, اللي هو رباني ولا بشري, بشري انساني تبع مين؟ مع لا هو انا خلاص انا مع ربنا, مع الطريق ده, الطريق ده خلاص انا فيه ان شاء الله. بالعكس يعني انا كاني انا اصبحت انا اللي عندي المسؤوليه. يعني كنت دايما بقول لكثير من الافاضل والفضلات النهارده في ممكن خير بيجي لك لغايه عندك, بيجي لك بايدك, بيجي لك انت لغايه عندك كده تمام, موزه متقشره لو صح التعبير. طب دلوقتي الخير ده ما بيجيليش انا, مش جايلي انا, بقى اختبر انا ادور عليه ولا ما ادورش عليه, اما لظرف او لاخر ما عادش متوفر قدامي, انا ادور عليه ولا ما ادورش عليه, انا ابحث عنه ولا ما ابحثش عنه, احرص عليه ولا ما احرصش عليه. بس انما في ناس عادي الخير ده عندهم خلاص خلصت القصه, استمسك بيه ولا ما استمسكش بيه, هنا اختبارات. عشان كده بقول دايما هي الابتلاءات بتبقى اختبارات زي ما قلنا تنقيه وترقيه, ودي فهمناها, واختبارات صدق وسبق. صدق انا صادق ولا مش صادق, انا صادق في طلب الشده ولا لا, طيب وسبق يا ترى انا كما قال ربي سبحانه بحمده لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر، لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. والله انا دلوقتي هقول ايه؟ والله ماشي، هو ده اختبار واختبار صعب عليا. يعني انا شفتها كتير جدا في بعض الافاضل الفضليات اللي مثلا التحقوا معنا في الدبلومات مثلا، فبدا مثلا برنامج الاول الثاني وبعدين قال لك لا لا يعني الحقيقه مش قادر اواكب، تكاليف كتيره ومش عارفه ايه والدنيا صعبه. وبعض الناس ربما نسال الله العافيه يكون ضج بكده، فيعني ربما يكون يعني عوقب بلسان فضج بهذه المساله، فسبحان الملك فترك الكلام ده سابه، قال خلاص لا خليه بقى لما ايه، لما اكون رايق اكتر، لما اكون ظروفي تسمح احسن، لما اكون يعني مثلا خلصت مش عارف الامر الفلاني، مش عارف لو حد كبير في السن جوزت الولاد، مش عارف علمت الولاد، لما اكون ظروفي بقت افضل اقتصاديا او اجتماعيا خلاص، او حتى صحيا وبدنيا، فعادي فترك. طيب اولا يعني دايما مره وتكررا بنقول الموت لن 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 يمهلك ولن يهملك، لن يمهلك، ما بيديش مهلة، ما هيجيش بس تقول الله صدقني مهلة ولا يهملك، مش معنى ان انا اهملت هو يهملني، لا ده معايد خلاص مكتوب عند ربنا. ودايما كنت اقول احنا في يعني في سباق مع الزمن، هو في سباق مع الفتن وفي سباق مع المحن. طيب ممكن الانسان لا ما يجيش لا موت ولا حاجة، يعني لو في سباق مع الزمن ممكن يفتن قلبه يتغير، دلوقتي عنده رغبه كبيره في الخير، بكره ما عندوش رغبه كبيره في الخير. طيب محنه، ممكن تيجي له محنه مثلا او اشكال او مرض يذهله عن اي حاجه تاني. فهنا عشان كده مكتوب احنا في السباق، فهي اختبارات سبق ايه؟ مين اللي هيلحق يسبق وياخد الفرصه دي؟ مين اللي هيلحق يسبق ويقول لا 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 دلوقتي انا خلاص انا مش ضامن انا بكره في ايه؟ انا مش ضامن بعد شويه في ايه اصلا؟ فاختبارات السبق مين اللي هيفضل مستمسك ويحافظ على المساله دي، ومين اللي هيقول ايه؟ لا والله خلاص اصل انا يعني لا الظروف مش سامحه او الكلام ده انا ما يناسبنيش. فهي برضو اختبارات سبق، مين اللي هيسبق؟ طيب فيجي اتاخر. انا والله شفت الكلام ده مع بعض الافاضل والفضلات، يعني مثلا بعض الناس كان ربما كانت اتيحت لي فرصه ان هو يتعلم الدبلومه دي من بدري، فتعلم الدبلومه من بدري، فمثلا هيبقى في الفوج الاول، هيبقى مش عارف يخش في المعلمين، يخش في المسيرين، بعد كده مش عارف مسار، فمسارات اتفتحت لي. فمثلا تمر الامور، يعني انا اذكر واحده اللهم بارك اللهم بارك، عقليه يعني عقليه رائعه جدا جدا، حد هي في دراستها كانت تقريبا الاولى او الثانيه على الدفعه، حد مميز جدا، وفي نفس الوقت كمان ما شاء الله على المستوى الخلقي والمستوى الاحترام وكده، حد ممتاز. بس جات الفرصه دي هي وزميلتها، فزميلتها خدوا يعني شدوا في الموضوع الحمد لله واهتموا بيه، وهي تأخرت بقى بسبب انشغالات او حاجات او قالت ظروفي ما تسمحش دلوقتي، سواء كانت دراستي ولا غيره ولا كان اللي هي فيه. فسبحان الله تمر السنوات وهي تيجي، لما تيجي تاخد الخطوه مين اللي يبقى المعلمه بتاعتها او المسيره بتاعتها؟ زميلتها، وربما ما كانت اصغر منها في السن. والكلام ده زي ما قلنا اصلا احنا شفناه، يعني بعض الصحابه حكوه وفي ايات اصلا في سبب نزول الكلام ده، او في ايات بتحكي يعني اللي هو الايات الشهيره بتاعت ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ارجعوا شوفوا سبب نزول الايات دي. وهو باختصار يعني ان في مجموعه من الصحابه هم عطلهم عن ان هم يكونوا من السابقين في الهجره للنبي صلى الله عليه وسلم زوجتهم اولاده، ظروف يعني الاجتماعيه مثلا، او ان هم شافوا ان ده استجابوا ليهم فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هم ندموا اشد الندم لما رجعوا المدينه، وراحوا المدينه بقى هجروا النفس، وشافوا الصحابه سبقوهم، شافوا نفسهم خسروا حاجات كتيره جدا، شعروا بندم شديد جدا جدا جدا. فمن من من حمئه الانفعال اللي هم فيه ومن شده الانفعال كادوا يفتكوا بازواجهم واولادهم، كادوا يفتكوا بيهم. فالايات بتوجههم ان المشكله مش مشكلتهم، مش كنتوا انتوا اللي استجبتوا، يعني المهم اقصد ان نرجع الايات. فاللي اقصده هنا فكره الندم، الندم الندم على ان الانسان فاتوا السبق. ان حتى نشوف مثلا ربنا يقول والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، يعني فكره السبق دي. مش كده انا اقول ارجع للنقطه الاساسيه، يمكن انا بس فصلت فيما اقصده. دايما الابتلاءات هي اختبارات او امتحانات صدق وسبق، زي ما هي تنقية وترقية هي صدق وسبق. طيب المفترض يبقى انا النهارده لما هيتم اختباري مين اللي بيختبرني؟ لما يتم امتحاني مين اللي بيمتحني؟ يعني الحته دي انا الحقيقه يعني ممكن احنا في زحمه الامور يعني بننسى المعنى. انا كنت اللي كنت اشرت اليه النهارده في معلش كان تقريبا اقصر او اسرع حلقه تقريبا في تاريخي انا بالنسبه لي في البث المباشر 10 دقائق فقط. المعنى اللي كنت بس حبيت اشير اليه فكره ايه؟ فكره ان الله الفعل الحقيقه هو وحده الذي يملك الضر والنفع. يعني مفيش حاجه بتحصل في كون الله بعيد عن علم الله وتقدير الله. ان كل شيء خلقناه بقدر. مفيش حاجه مش مقدره. قدر يعني ربنا علم الكلام ده خلاص وقبل خلق الارض 50,000 سنة وكتبه عنده في لوح المحفوظ. وجات اللحظه اللي حصل فيها ان الله سبحانه بحمده شاء هذا الامر شاءه خلاص وخلق هذا الفعل. يعني اللي اقصده محدش هيتخيل ان في حاجه بعيده عن علم الله سواء كانت بالنسبه له هو شايفها خير او شايفها شر سواء كان هو شايفها نفع او شايفها ضر. مفيش حاجه بعيده عن علم الله سبحانه بحمده. كل حاجه بعلم الله كل حاجه مش خارجه عن اراده ربنا كمان برضو. يعني مفيش حاجه اللي هي اللي نقول بقى بالنسبه لربنا حاشا وكلا اوت اوف كنترول. لا ربنا يقدر. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. ببساطه ولو شاء الله لانتصر منهم. لو شاء الله لجمعهم على الهدى. لو شاء الله لجعل الناس امه واحده. عادي يعني. فهنا تركان صغنونه كده يا جماعه الخير. من المختبر؟ من المبتلي؟ من الممتحن لنا؟ الله. الله هو الله سبحانه وبحمده هو اللي بيعد الاختبار. والله والله الذي لا اله الا هو دي لو حضرت في قلوبنا بس والله يبقى في حاجه كتير تتغير. يعني الله العليم. الله العليم الذي يعلم ولا نعلم. الله العليم الذي يعلم ولا نعلم لدرجه ان احنا في اوقات كما قال الله ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. يعني ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. يعني الانسان يكون بيعمل ايده بحاجه من التفسيرات يعني عمال ايده بحاجه هي شر وعمال ايده بيها كانها خير وعمال متعلق بيها كانها خير. بل قيل لنا بصريح العباره وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون او انتم لا تعلمون. فاحنا يعني احنا امام رب سبحانه وبحمده عليم كل اسماء العلم بقى عليم خبير لطيف يعلم ما دق وخفي ويعلمه بخبره محيط سبحانه وبحمده وغيرها من اسماء العلم. يعني فاحنا امام رب عليم. فالمختبر او الممتحن لنا المبتلي لنا هو الله سبحانه وبحمده. الله سبحانه وبحمده الله اللي ده علمه. طيب فده علمه فاكيد الامتحانات دي بعلم الاختبارات دي بعلم مش اختبارات كده زي معلش انا اسف انا يعني فعلا بتاسف وفعلا انا مضطر اعمل كده رغم ما كنتش احب كده ابدا لان كما قيل لم تر ان السيف ينقص قدره. اذا قيل ان السيف امضى من العصا لما اجي اقول والله ده السيف ده امضى من العصا كده كان انا بهين يعني او كان انا بنتقص من قدر السيف الحقيقه. فلما احنا يعني لله المثل الاعلى سبحانه بحمده فاحنا لما بنقرب حاجات كده ببعض امثله من حياه البشر الواحد بيبقى من جواه مش حابب كده بس ربما المعاني مش هتفهم الا بذلك. وده اسلوب استعماله الوحي ايضا. فالنهارده كنت بقول البطل بتاع كمال الاجسام ده هو واثق جدا في علم الكوتش بتاعه في علم المدرب بتاعه. طيب ربنا بس عليم. لا ربنا حكيم مش الممتحن حكيم بقى بالايه بمعاني الحكمه كلها. يعني مثلا على معنى من معانيها اللي هو وضع الشيء في موضعه كل حاجه على الاحكام والاتقان على احكام الهيمنه والسلطان على الحكم انه يستحق انه يحكم سبحانه وبحمده خلاص احكامه يعني يستحق انه يحكم سواء كان الحكم ولا الحكمه ولا الاحكام. حكيم هم رب حكيم كل حاجه. لا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. احنا امام رب حكيم. طيب احنا امام رب عليم وامام رب حكيم. احنا مش بس كده, احنا رب قدير سبحانه بحمد قدير قدير, يعني احنا مش 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 قدام رب والله يعجزه شيء ولا يكون مثلا مقتضى علمه كذا ومقتضى حكمته كذا بس لا يقدر ان يمضي مقتضى علمه وحكمته, لا مستكره له, فعال لما يريد, اذا اراد شيء يقول له كن فيكون, قدير بيده الملك, هو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ليه؟ انت شايف الشواهد قدامك, تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتبدو من تشاء بغير حساب. احنا امام رب قدير, قدير ملك مالك مليك مالك الملك سبحانه بحمد, ده رب قدير, ما فيش حاجه امام رب قدرته, دي قدرته معمول قدرته مع عزه عزيز سبحانه بحمد لا غالب له, منيع الجناب لما يريد شيء يمضي. احنا امام رب بقى مع ده كله كمان رحيم سبحانه بحمد رحيم, عشان كده دايما يستحضر المعنى بتاع ان الله سبحانه بحمده لا يبتلي ليضيع وانما يبتلي ليرفع, لا يبتلي ليضيع وانما يبتلي ليه ليرفع, لا يبتلي ليعذب وانما يبتلي ليهذب سبحانه بحمد. مش بيبتلي ربنا, ربنا رحيم بالانسان, احيانا في اشياء ربما تؤلم الانسان لكن هذا الالم يكون معراج لامل, هذا الالم يكون معراج لامل. وكثير من الخيرات والبركات كان بين يديها ازمات وابتلاءات وشويه تحديات. طيب فاحنا لما نشوف بقى هنا ان هذا الذي يمتحننا ويختبرنا ويبتلينا هو الرب سبحانه بحمد رب العالمين بعلمه بحكمته بقدرته بعزته خلاص برحمته, يعني هو ارحم من انه يظلم سبحانه بحمد, ارحم من انه يظلم, فهو عدل سبحانه بحمد فارحم من انه يظلم, هو ارحم من انه يضيع, هو ارحم من انه يضيع الانسان. انا بس معلش المعاني ما تنتهيش, يعني انا اتمنى كده هاتوا كل اسم من اسماء ربنا, هاتوا كل معلومه تعرفوها عن ربنا واستحضروها لما يكون الانسان ابان بلاء ابان ازمه من الازمات. ولذلك شرع لنا الانسان لما يكون في ازمه انه يعمل ايه, فلولا ان جاءهم باسنا تضرعوا, لانه في التضرع بيمرر على قلبه هذه المعاني, بيذكر نفسه بان الله سبحانه بحمده هو الرب سبحانه بحمده. ولذلك من الحاجات العجيبه جدا ان في من ادعيه الكرب اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كتير جدا التهليل, لا اله الا الله العظيم الحليم, لا اله الا الله, في روايه لطيفه جدا لا اله الا الله العظيم الحليم, لا اله الا الله العظيم الكريم, لا اله الا الله العظيم العلي العظيم. كان انسان بس يذكر نفسه بايه, بهذه المعاني ويمررها على قلبه, تهليل انه لا اله الا الله, يعني لا حول ولا قوه الا بالله, لا فاعل الا الله سبحانه وبحمده, الحكم الا لله. فكر نفسه بالمعنى ده بشكل عام, وكل ما 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 يستتبع هذا المعنى, الله الله رب, ورد الله الله ربي لا اشرك به شيء, الله الله ربي لا اشرك به شيء, الحاجات اللي وردت في سيدنا يونس هو عالم ماشي نبي يعلم, سيدنا يونس لما حصل ما حصل وكان في الكرب كان ايه دعاءه, لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فالشيء كان الانسان محتاج يكرر هذه المعاني ومررها على قلبه. طيب فالانسان اذا استحضر ان من هو الممتحن, من هو المختبر, من هو المبتلي له, لو استحضر المعاني دي خلاص خلص الكلام, هو معلش مش يعني ما هيعيش بقى اللي احنا بنقعد نعيش فيه ده. فساعتها هيفهم بقى, هيفهم يبتلى المرء على قدر دينه. الانسان بطبيعه الحال في الحياه بيتعرض يعني خلينا نقول تقلبات, يعني فكره ان الحياه ذاتها مستقره يعني على حاله واحده ده مش الاصل. يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع, يعني ارسل لنا رساله عابره لحدود الزمان والمكان والإنسان, أرسلها لنا مؤمن آل فرعون, أرسلها لقومي وأرسلها لنا, أرسل هذه الرسالة الجميلة, قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع, متى يعني هي بطبيعتها ما ينفعش يكون فيها الاستقرار، ما ينفعش يكون فيها إنها تبقى على حالة واحدة. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، المتاع بيتغير. الدنيا توصفت بأنها زهرة زي الزهرة. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، وإن الآخرة هي دار القرار. الآخرة هي اللي فيها القرار، إنما الدنيا بطبيعتها ما فيهاش القرار والاستقرار ده. فاللي هيتطلب في الدنيا القرار أو الاستقرار هو الحياة يعني هو بإيه بيضحك على نفسه يعني، لأن الدنيا مش ده طبيعتها ولا ده حالها أصلا. يقوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. طيب، وبناء عليه بما إن الدنيا يعني فيها تقلبات، التقلبات دي أحيانا بتكون بقى مسرات وأحيانا مضرات، أحيانا تكون حاجات بتفرح الإنسان، أحيانا ممكن تكون حاجات بتزعل الإنسان، يعني ما بتستقرش على حالة واحدة. فعشان كده مثلا كلمنا شوية عن مسألة الابتلاءات ذاتها والاختبارات، وفكرة إن هي الحياة لازم الإنسان كل اللي بيتعرض ليه ابتلاءات واختبارات، وده قلنا طبيعة الطريق أصلا في الحياة. لقد خلقنا الإنسان في كبد يكبد أشياء ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وخصوصا لما يكون الإنسان ده زي ما كنا ضربنا المثال كده بأن هو عايز يكون بطل كمال أجسام، واحد عايز يكون بطل بقى عايز يكون من أبطال الجنة، بطل من أبطال الدين، بطل من أبطال الإصلاح، بطل من أبطال الصلاح حتى. فبطبيعة الحال هو لابد ان هو هيكابد اشياء ويمر باشياء، مش هينفع ما يكونش مكابدات. فبطبيعة الحال هتكون الامور دايما ايه فيها 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 تقلبات، لا تكاد تستقر على حالة واحدة. احيانا يكون في سعة، احيانا يكون في ضيق، احيانا يكون في شدة وفي رخاء، احيانا في سراء، احيانا في ضراء، بطبيعة الحال كده. بس قلنا بقى اللطيف في المسألة إن من الذي يدير كل ذلك؟ من الذي يدبر كل ذلك؟ المشركين نفسهم لما كانوا يسألوا ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يعني اللي بيدير ده وبيدبره كله الله. علشان كده النقطة اللي كنا وقفنا عندها إن بطبيعة الحال الإنسان محتاج إن هو يكون مستحضر المعنى ده دايما، ومستحضر إن اللي بيدير الأمر ويدبر الأمر الله وحده سبحانه بحمده. وإذا استحضر زي ما قلنا بقى علم الله سبحانه بحمده وخبرته، ولو استحضر حكمته سبحانه بحمده، ولو استحضر قدرته وعزته، ولو استحضر عدله ورحمته، لو الإنسان استحضر كل هذه الأشياء مش هيبقى في الحالة دي، هيبقى فاهم إن كل حاجة بتحصل الحمد لله مدبرة ومرتبة، ويبقى مطمئن جدا راضي. لما أنا النهاردة لما بقول في أذكار الصباح والمساء 3 مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم يا رسول، رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، رضيت بالله. لما أنا بقول رضيت بالله ربا، طيب أنا لما بقول رضيت بالله ربا أنا يعني رضيت به مدبرا، لأن من معاني ربوبية التدبير، رضيت به مصلحا، رضيت به ملكا، مالكا. أنا رضيت بإحكامه الشرعية، ورضيت بأحكامه القدرية، ورضيت بأحكامه الجزائية، رضيت بأحكامه، ما رضيت أنا بأحكام الشرعية وأحكام الكونية، أحكام القدرية وأحكام الجزائية، أنا رضيت بالله رب. أنا بقول رضيت، مش معقول أكون أقول رضيت وبعدين يبقى أنا يعني في اتجاه آخر. بس طبعا هذه مش مناقشة تفصيلية لقضية البلاء وما يتعلق بها، بس أنا بس عشان مريت على يعني عدينا على فكرة التقلبات تمام. طيب، هذه التقلبات اللي بتعتري الإنسان وبتعرض ليه، هو بيبقى عنده في تحديات مع هذه التقلبات، تحديات مع هذه التقلبات. إيه التحديات اللي مع هذه التقلبات؟ التحدي الأضخم أنا في رأيي هو إن هو يتبصر إن هو قلنا التحدي الاهتداء والاستواء، الاهتداء على طيب يتبصر بإيه؟ هو عايز إيه؟ قلنا مرارة وتكرار الإنسان أكتر حاجة تكون شغلة في أي حاجة هي فكرة الأرض لله، الأرض لله والأصلح لدينه وآخرته. الأرض لله مش للبشر، مش حتى لنفسي أنا، للبشر ولا لنفسي أنا. مثلا تعرضت لشيء دلوقتي حصل تقلب، ما سواء كان التقلب ده التقلبات اللي حصل دي سواء كانت يعني خير ولا شر، إيه اللي أنا يشغلني؟ الأرض لله. أنا إيه اللي شغلني؟ عايز أعرف الأرض لله إيه. الأرض لله مش الأرض لنفسي، مش الأرض للناس، ده التحدي الأول. التاني الأصلح أو الأسلم لديني وآخرتي. طيب الأصلح أو الأسلم لديني وآخرتي برضو إيه هو؟ إيه الأصلح لديني في المسألة دي؟ إيه الأسلم لديني في المسألة دي؟ إيه الأحسن لآخرتي في المسألة دي؟ الأحسن خلاص الأرض لله والأحسن لديني وآخرتي، تحدي برضو مش عارف. فهنا إن الإنسان يهتدي لذلك يعرفه، هو ده التحدي. طيب إذا اهتدى له يستوي على ذلك، يستقر ويستمر عليه على مستوى إتمامه ودوام إقامة وإدامة، يستقيم على ذلك. فهو ده التحدي الحقيقة، التحدي كده، هذا التحدي الذي يواجهه الإنسان. لا سبيل إلى أن الإنسان يعني مع هذه التقلبات ينجو من تلك التحديات إلا بإيه؟ إلا بالاستعصاء. الاستعصام بمين؟ استعصام بالله سبحانه وبحمد، كده مسألة سداد النية وسداد المنهجية أنه يروح يعمل إيه؟ اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكرة ان هو لما واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوا الى الله والرسول، نرد الامور الى الله والرسول. ده بيحصل كتير، ناس يجي لهم امر اذاعوا يردوا، يعني يردوا للرسول. شوف ايه اللي ينبغي عليك انك تفعله، شوف ايه اللي انت ينبغي انك تفعله، شوف ايه اللي انت ينبغي انك تفعله. تمام، لان الحقيقة كتير مننا ما في الاوقات دي هو. ولذلك يعني سبحان الله، والله الذي لا اله الا هو، وددت ان الناس، يمكن انا بتكلم في القضيه دي كتير، لان من اكبر التحديات تحدي الثبات، من اكبر التحديات تحدي الثبات او على الاستقامه. ان كتير جدا مننا ممكن تلاقيه لما الدنيا تكون حلوه تمام يبقى كويس، طب الدنيا غيرت شويه غيرت سواء كان بخير او بشر. لان زي ما في فتنه الضراء في فتنه السراء، زي ما في فتنه الشده في فتنه الرخاء. أنا بقول لكم الشر الخير فتنة، ففي ناس بتصمت في دي وناس ما بتصمتش في دي. يعني فهو الإنسان بطبيعة الحال، فممكن هو على حاله الدنيا تمام، وممكن يفتح ليه بزيادة فيفتن اختبار، أو يضايق عليه. فالتوسعة اختبار والتضييق اختبار، سبحان الله. ده وده. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ابتلاه فقدر علي رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، سأل مش كده، هذا فهم خاطئ. فهو بطبيعه الحال انا هو انا 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 في وضع معين. يعني كنت دايما اقول لبعض الافاضل الفضلاء، انت تعمل ايه؟ انت بتعمل شيء من الخير. شيء من الخير ده بطبيعته هيحصل له ايه؟ بينمو. نموه ده بيوسع له، بيفتح له. ده اختبار. لما كنت بقول دايما الترقيات او الترقيات تحتاج الى تزكيه، الترقيه تحتاج لتزكيه. انا ترقيت، طلعت الحاجه فمحتاج تزكيه تناسب. طيب لا والله ضيق عليا اهو الشيء، اهو ضيق عليك، نزلت امتحانات تاني، اختبارات تاني. لدي ربي اكرمان ولدي ربي اهانان. لا ده غلط. لا اكرمان اهانان، كلا، المساله مش كده. ممكن يبقى ده اصلا كان اصعب انسان من ده. فهو الانسان سواء في دي او في دي مختبر، هيعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. هتعمل ايه؟ هي دي القصة. ما هو ما انت هتبقى ايه؟ اللي هو انت عبد السوق. عبد السوق. اللي هو يعني والله لو جاي لنا خير تمام، ربنا تمام كويس ورائع ومزيان وباهي وكل حاجه، لو الدنيا جايه خير، مش جاي خير لا، ما طبيعي. هو يعني معلش انا بقول بتكلم في هذه المساله كتير، لان الناس وكان محتاجين احنا نراجع على انفسنا برضو تاني طبيعه الطريق. الدنيا بطبيعتها فيها تقلبات. طيب مش هفصل في المسألة دي كتير، بس خليني أروح بقى، لأن يمكن احنا خدنا بتاع ساعة بس لهذه المقدمة المنهجية مهمة في حاجات تانية كتير. تحديدا بقى المشكلة اللي احنا بنتكلم عنها هي مشكلة تقلبات. تقلبات ايه بالضبط؟ خليني أقول كده في كلمة واحدة، خسارة. الخسائر يعني ايه؟ الخسائر تعويض الخسائر، استعادة الخسائر، تعويض الخسائر واستعادتها. انا خسرت حاجه، ما فقدت شيء، الفقد طيب نركز بقى، حاجه متعلقه بالخسائر او متعلقه بالفقد، بحاجه الانسان خسرها او فقدها، المشكله متعلقه بكده. طيب نتكلم على ايه بالضبط؟ بنتكلم على انهي اشكال؟ اشكال استعاده او تعويض الخساره او الفقد ده. المشكله هي مشكله الخسائر، طيب احنا بنتكلم عليه على استعاده او تعويض الخسائر او الفقد ده. طيب بأني مشكلة بقى بنتكلم؟ لا، بنتكلم على مشكلة اليأس من التعويض بتاع الخسارة دي، اليأس من تعويضها، الندم على اللي فات الإنسان منها بسببها واليأس من تعويضها. طيب هنفترض أنا عندي شيء ما أحبه، شيء ما أنا كنت متعلق به، شيء ما جاي لي منه خير، ما خلينا يعني الشيء ده احنا هنا نتكلم يا اما اشياء يا اما اشخاص، يا اما اشياء يا اما اشخاص، اشياء او اشخاص. طيب الاشياء والاشخاص دي ممكن حاجات انا بيجي لي منها خير، خلاص يقينا حاجه بيجي منها خير وتمام وزي الفل. طيب او حاجه مش بيجي منها خير انا بحبها، ممكن ما يكونش ظاهر قوي ان جاي منها خير بس بحبها. طيب الخير ده ممكن يكون خير ايه؟ خير على مستوى الابدان، على مستوى الايمان، على مستوى الوجدان، على مستوى العمران، خير في ديني او دنياي او اخرتي، او شيء انا بحبه دي بمساله وجدانيه، ممكن ما بيجيليش منه خير كبير بس بحبه، بس هو طبعا ما كانش في حاجه حرام. انا مش احنا ما احناش في حاجه حرام طبعا خالص، احنا بنتكلم على حاجه حلال او مباحه. هذا الحلال او المباح او الشيء الموجود ده حاجه من اتنين، اما ان انا بحبه او ان انا جاي لي منه خير. طب هو مش بحبه جاي منه خير؟ لا، ممكن يكون في بحبه جاي منه خير. طب بحبه؟ لا، مفيش حاجه خير ظهر قوي. طب جاي منه خير، الخير ده ممكن يكون على مستوى الابدان، على مستوى الوجدان، على مستوى الايمان، على مستوى العمران، بيجي لي منه خير ايماني، ممكن الخير ده يكون يخص دنياي، يخص ديني، يخص اخرتي. طيب واضح كده؟ يبقى كده بنتكلم على اشياء او اشخاص. هذه الاشياء او تلك الاشخاص احنا بنحبها، بنحب الاشياء او الاشخاص دول، في يجي خير ولا ما يجيش خير؟ ممكن يجي خير او ما يجيش خير، بس بنحبها، بس اقول هي مباحه، محبتها مباحه. طيب الثاني بيجي خير، الخير ده ممكن زي ما قلت ممكن يكون خير على مستوى الايمان، الابدان، الوجدان، العمران، خير يخص الدين او الدنيا او الاخره ببساطه. طيب خسرناها ليه او فقدناها ليه؟ يبقى كده انا بتكلم على اشياء او اشخاص احنا بنحبها او بيجي لنا منها خير، احنا خسرناها او فقدناها. طب السؤال خسرناها او فقدناها ليه؟ شوفوا احنا عمالين رايحين كده شويه، احنا واقفين عند الخساره دي وبنحاول نتكلم فيها. طب خسرناها ليه؟ ممكن نكون خسرناها بسبب مصيبه او معيبه، سبب مصيبه او معيبه. طيب واعتقد الناس اللي متابعاني الحمد لله سمعت المصطلح ده اكتر مره او كلمنا فيه اكتر مره، سواء كان مصيبه او معيبه، قلنا اصلا المعيبه هي نوع من المصيبه. الفكره كلها في ايه؟ الفكرة كلها ببساطة معيبة يعني شيء أنا كان عندي خطأ ما، ففي لون عقاب، في لون عقاب، بس حصلت مصيبة، زي مثلا خروج سيدنا آدم من الجنة، الذنب اللي أذنبه سيدنا آدم فتسبب في أنه خرج من الجنة، فممكن هذه معيبة. طيب المعيبة دي فيها مصيبة؟ طبعا فيها مصيبة. طب المصيبة هي شيء أنا كإنسان أنا ما عادش أي حاجة، واحد مثلا أصابه مرض، واحد وهو كويس الحمد لله مفيش حاجة، يعني في فرق ما بين إنسان جاله تليف في الكبد مثلا وهو إنسان الحمد لله كويس وصالح وما بيعملش حاجة، أو يعني عمره ما عمل مثلا حاجة من مناكير، واحد جاله تليف في الكبد بسبب شرب الخمر مثلا، اللي جاله بسبب شرب الخمر ده معيبة، الثاني ده مصيبة، وخصوصا إنه ما يعرفش. ففي الغالب عشان نأكد بس على المسألة دي، إن المعيبة في ذنب معلوم، في حاجة معلومة، حاجة معلومة، سواء كان ارتكاب واحد من المنهيات او بعض المنهيات، ارتكاب منهيات يعني خليها بصورة عام، او تقصير في مأمورات، تقصير في مأمورات او ارتكاب منهيات، فهذا تسبب فيه ان حصلت مصيبة ما. انما اللي بنقول عليه مصيبة هو فدي اللي بنقول عليه معيبة احيانا من العيب يعني، خلاص انسان في اشكال. انما المصيبه الثانيه لا، واحد مات في ميعاد معين، بيحصل ده، واحد مات في ميعاد، حاجه مثلا فسدت حصل فيها الاشكال الفلاني. طيب كنت بقول دايما الانسان الانفع ليه سواء كانت مصيبه او معيبه انه كده كده هيستغفر، يعني في النهاية الواجب ناحية ده وده واحد، سواء كان ده أو ده يستغفر. ليه؟ لأنه هو برضو ما يعرفش، ما يقدرش يجزم أنها مصيبة، ممكن يكون في حاجة هو أخطأ خطأ وما يعلموش أصلا. لكن الفكرة أنه لو كانت معيبة، يعني الفارق زي ما قلت دايما في الاستغفار العام والاستغفار الخاص، أو التوبة العامة والتوبة الخاص. لو كانت مصيبة بنستغفر استغفار عام أو بنتوب توبة عامة، مش عارف في إيه. إنما إن كانت معيبة، لا، أنا ببقى محتاج الخاص والعام، أستغفر من الذنب ده في حد ذاته وأتوب إلى الله منه، وأستغفر وأتوب بشكل إيه؟ بشكل عام. فالفكرة، فكرة المصيبة والمعيبة هي فكرة الخاص والإيه؟ والعام. فكرة الخاص والعام، فكرة إن الإنسان في المعيبة محتاج استغفار خاص وعام، أو توبة خاصة توبة عامة، وفي المعيبة أو في المصيبة محتاج العام بس، تمام؟ فكرة كده كده التضرع حاضر، كله حاضر. طيب، فأنا النهاردة باختصار في خسارة أو فقد، هذه الخسارة أو الفقد حاجة اتخذت مني. الخسارة أو الفقد ده ممكن يكون سببه يا إما مصيبة يا إما معيبة، أنا كده اتكلمت على سببه. طيب النوع الخسارة قلت ممكن يبقى أشياء أو أشخاص، طيب بنحبها أو بيجي لنا منها خير. طيب قلت المصيبة ووضحت، والمعيبة كده اختصارا يعني. طيب مالها بقى الخسارة أو الفقد ده؟ خسرت أشياء أو خسرت أشخاص، مالهم؟ مال اللي خسرته ده؟ بأكد تاني إن حاجة مباحة، من الكلام على حاجة مباحة، يعني مش حاجة بقى مش داخلة خالص في المكروه ولا في المحرم، لا، داخلة في الواجب المستحب المباح، حاجة مباحة. طيب ايه الاشكال؟ الاشكال ان الانسان هو اللي المشكله بنتكلم عنها احنا النهارده، ان هو عايز يعني يستعيد اللي خسره او اللي فقده، يعوضه. طيب عادي، فين المشكله دلوقتي برضه؟ ان هو يائس من كده او ندمان على اللي فاته، ده ندم مخليه مش ما عندوش ادنى تفاؤل ولا خطوه ياخدها ناحيه الاستعاده او التعويض، ولا خطوه ناخدها ناحيه الاستعاده. اتمنى تكون واضحه المشكله، واتمنى واحنا بنتكلم دلوقتي كل واحد فينا هيكون تقريبا مر بده، مفيش حد ما مرش بيه، مفيش حد فينا تقريبا ما فقدش او خسر اشخاص او اشياء بيحبهم او بيجيله منهم خير، سواء كان بمصيبه او كان بمعيب، يعني مفيش حد فينا تقريبا ما حصلوش الكلام ده. ويعني مثلا ممكن إنسان يكون منتظم في خير ما الحمد لله هو فيه وتمام والحمد لله رب العالمين، تعاون على البر والتقوى مثلا في علم أو في عمل، تمام، مع بعض الصالحات أو بعض الصالحين وتمام. طيب فممكن يكون الشيء ده مصيبة، ممكن حاجة ما يملكهاش، إن الأمر ده خسره أو فقده أو توقف. ممكن يكون بمعيبة، يكون هو نفسه كأنه يعاقب، ان هو سبحان الله يعني انا فاكر من الحاجات اللطيفه اللي حصلت في فتره كورونا، ان كان في بعض الفضليات كانت ضجت بالحضور والتكاليف بتاع الدبلومات والكلام من ده، وكانت دايما تشتكي تشتكي تشتكي، اللي هو المعنى بتاعه تكثرنا الشكاه، اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحذر منه الصالحات يعني والمسلمات، يعني حبا لهن وحرصا على يعني ما ينفعهن، فكان بيحذرهن يعني يقول تكثرن الشكاء، وحتى كنت بقول المعنى بتاع ولم يشكني الى عواده، اللي هو في مساله مرض الانسان، فمش معقول الانسان يكون جاي له الاكرام ده ويشتكي، في للاسف في ناس كتير تكثرن الشكاء، فهذا الانسان يكثر الشكاء، يشتكي من كذا من كذا من كذا، خير هو يعني هو حد، تخيل انت واحد عمال تقول له ايه، خد الفلوس التالية، خد الاكرام التالي، خد كذا، عمال له كتير قوي بالزف عليا، مش عارف ايه كلام من ده، لا انا مش مشتكي، يكثر الشكاء. فسبحان الملك ممكن هو يكثر الشكاء او ضج بالشيء ده، فهو سبحان الله ممكن يعاقب بان هو يحرم من الشيء ده. فسبحان الله لما حصل في فترة كورونا، فكانت واحدة من الأخوات الفضليات كان كثيرة الشكوى من التكاليف ومش عارف وإيه، وبدأت وكأنها يعني تفتقد الشعور بالنعمة اللي كانت هي فيها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. الناس دايما بتتخيل ان الكلام ده مثلا في ايه، في أرزاق الدنيا، بس في أرزاق الدنيا يعني بيجي لنا أكل وشرب ومش عارف ومية وهواء يعني ورزق ربك خير وأبقى. أرزاق الآخرة، أرزاق الدين أعظم، أرزاق الدين أعظم. فإنسان كان آمن وطمئن يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الحاجة دي خلاص بقت بعد ما كانت الإنسان زهقان منها وزهد فيها ويأثر فيها، بقى دلوقتي جعان ليها مش لاقيها. وبعد ما كان الحمد لله بتبقى سهلة سلسة جميلة في منتهى الأمان، بقت في المخاوف. فربما بيكون رسالة الإنسان إن هو الإنسان ده استشهد منة الله سبحانه بحمد عليه. فسبحان الله هذه الأخت الفاضلة مجرد بس إن كانت بتجتمع بأخواتها الصالحات وكلام ده كله والموعد ومش عارف إيه، وكانت تضج بالتكاليف دي، فجاء لحظة بقيت نفسها تشوف الأخوات ومش عارفة، كله حبس في داره، كله بقى كله حبس في بيته، حدش خارج، وبقت تخاف في تجمعات. ربما هي كل ما تخاف تحضر مثلا في مجموعة عشان ما يعدوش بعض ويصيبوا بعض. فسبحان الله جاء هذا الجوع وجاء هذا الخوف. فاللي ربنا يعني ما يريد الله به خيرا يبصره بالحاجات دي، يبصره هنا. فربنا يجزيها خير، يعني كانت أرسلت للمسيرة بتاعتها، فبتقول لها يعني بتقول لها أنا والله سبحان الله حصل كذا 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 كذا، وأنا شعرت بالنعمة الفلانية وشعرت بكذا كذا 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 كذا. هذه ربما تكون مصيبة عامة. طيب حد يقول لي طب والله وفلان ذنبه ايه وفلان مش عارف التاني ذنبه ايه، ما هو للأسف ان يعني أن أهلك وفينا الصالحون إذا كثر الخبث. ولذلك كنت دايما أقول لبعض الأفاضل والفضلات لما نكون في نعمة ونكون في خير وربنا بيمن علينا به ومستعملين في خير وفي طاعة، ربما غيرنا بيحسدنا عليها ويعني وفعلا كرم كبير من الله وشرف احنا ما نستحقوش. ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الايمان الا لمن احب. فكرم كبير الانسان فيه وشرف كبير هو ربما ما يستحقوش. فسبحان الملك يجي الانسان ده يضج بذلك ويعني مش ما يستشعروش. فسبحان الله لما يضج به ولا لا يستشعره يقدر الله سبحانه بحمده انه ما يحرم منه. فاذا حرم العبد منه حينها يدرك نعمة الله سبحانه بحمده عليه، يشهد قلبه ذلك. فالانسان في خير وفي نعم وفي حاجات كتيرة. فلذلك كنت اقول لكتير من الافاضل الفضليات ده شرف الانسان ما يستحقوش، ده كرم كبير الانسان اصلا ما يعني. فازاي انا اصلا اضج به، ازاي اصلا اشعر باستثقاله يعني. فلأن ده خير كبير وخير عزيز، لما الإنسان لا يشعر بقيمته ولا بقدره للأسف الشديد ممكن هو يبتلى بأنه ما هو مش مستشعر، لا يقدر الأمر حق قدره، لا يقدر الخير هذا حق قدره، فيحرم منه الإنسان. فأحيانا دي بتبقى من الرسائل اللي بتوصل للبني آدم فينا، الرسائل اللي بتوصله عشان هو يحس بقيمة وقدر الشيء الذي لديه والشيء الذي كان عنده والنعمة التي كانت تأتيه كما قال ربي سبحانه بحمده رغدا من كل مكان. يعني الأمر يأتي سبحان الله. النعم بطبيعتها وحشية كما قال بعض الصالحين، فتحتاج إلى أن تقيد بالشكر. يعني أنا كنت بقول بدل الشكاة الإنسان مطالب بالشكر. يعني تخيلوا بقى أن الإنسان ده يعني بدل ما يشكر بيتذمر، بل ربما يتنكر ويكفر هذه النعمة. فهو قصر في الشكر ووقع في الشكاة، فمصيبتين فوق بعض. يعني قصر في الشكر ووقع في الشكاة، فمصيبتين فوق بعض. فالنعم بطبيعتها والنعم الآخرة خير وأبقى لا شك. فنسأل الله سبحانه وبحمده أنه يعني يحفظ علينا, يعني يعيننا على شكر نعمته, يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته, وأن يجعلنا له شكارين, له ذكارين, له رهابين, إليه أواهين منيبين مخبتين. ونعوذ بالله سبحانه وبحمده من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. فالشاهد يعني اللي أقصده أن بالعكس الإنسان لما يكون عنده نعمة يبقى مستمسك بها جدا وحريص عليها جدا ويبقى فعلا يعني حريص بكل ما أوتي من قوة على أنه إيه, على أنه يشكر 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 عشان يقيد هذه النعمة. إنما فكرة أنه هو بقى يعني يشكو 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 مشكلة, يعني مشكلة. إنسان بيشكو إيه؟ بيشكو حاجة غيره بيتمناها. أنا بستغرب برضو إحنا بنشكو إيه؟ بنشكو حاجة كل أصحاب القبور النهاردة يتمنونها. النبي صلى الله عليه وسلم مر مع الصحابة في مرة على قبر من القبور فأشار إليه وقال لركعتين خفيفتين مما تنفلون, يعني من النوافل, في رغم ما تحقرون ممكن لا تلقون لهما بالا, حب إلى هذا من بقية دنياكم. يعني هذا لو أخرج من قبره وقيل له تأخذ الدنيا كلها وعيش فيها زي ما أنت عايز كل حاجة ولا ركعتين وركعتين. فلحظة زي كده, لحظة إنسان يغفر فيها, تغفر له فيها ذنوبه, تستر فيها عيوبه, تفرج فيها كروبه, يعني إنسان دي خير من الدنيا ما فيه. ورحمة ربك خير مما يجمعون, لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. مجلس درس فيه كتاب الله أو كلام الله هو فضل الله ورحمته, المراد هنا على الصحيح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. فالإنسان بيشكو إيه؟ بيضج بإيه؟ بيتذمر من إيه؟ فالشاهد يعني نسأل الله سبحانه بحمده أن نعوذ به من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق, نعوذ به من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء سبحانه بحمده. فالشاهد يعني اللي أقصده هنا, اللي أقصده هنا فكرة إن بس بحاول نفهم القضية, نفهم القضية إن أنا عندي خسارة أو فقد, هذه الخسارة أو الفقد إيه سببها؟ ممكن تبقى مصيبة أو معيبة. طيب هذه الخسارة أو الفقد أنا خسرت فيها أشياء أنواعها أو صورها, أشياء أو أشخاص أنا بحبهم وبيجري منهم خير. طيب إيه الإشكال بالضبط في هذه الخسارة أو الفقد؟ إن أنا عندي رغبة في استعادة الكلام ده أو في تعويضه. طيب مالها إيه المشكلة برضه؟ ما الدنيا كويسة هو؟ لا, دي المشكلة بقى أني يائس من كده, محبط من كده, ندمان ندم مخليني واقف مش عارف أعمل إيه. طيب الحقيقة الكلام في هذه المسألة طول, وكما قلت لا يخلو حد منا من تعرض لمثل ذلك. ممكن نكون أشخاص كنا بنحبهم جدا جدا أو كان بيجينا منهم خير كبير نتحرم منهم, نتحرم منهم يعني وارد. سبحان الله, يعني سيدنا أنس بيقول لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء, فلما مات أو قبض صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. خسارة أشخاص, أشخاص مش بقى بس حد بيحبهم يقولهم الخير زي الرسول صلى الله عليه وسلم, بالنسبة للصحابة في المدينة خسارة كبير. فممكن ممكن أشخاص يكون إحنا بنحبهم أو بيأتينا منهم خير يخص ديننا أو يخص آخرتنا, ربما يخص دنيانا, ممكن اللي هو يكونوا ناس يخصوا الدنيا بس, ممكن تكون أمور اجتماعية على المستوى الاجتماعي, ده فقدت زوجها, فقدت أبوها, فقدت أخوها, واحد فقد زوجته, ابنه, أخوه, أبوه, صاحبه, خسروا, فقدوا زي ما قلنا بمصيبة حاجة ما هو ما يملكهاش, أتاه أجله أو بمعيبة, هو ما شكرش نعمة ربنا, أخطأ في حقه بصورة ما, قصر معه بصورة ما, خسر. طيب وممكن أشياء دي بقى واسعة جدا جدا, أشياء دي في أشياء في ديننا وأشياء في دنيانا وأشياء في أخرانا, أشياء تخص الإيمان وأشياء تخص العمران, كتير جدا مننا في هذه المساء. ويمكن معلش اسمحوا لي, أنا كنت أقول للناس سبحان الله في خطبة الجمعة اليوم, يعني كنا بنتكلم عن فكرة يعني الإيمان والإيه، يعني فكرة إن الناس مثلا كان كلام عن صناعة العقلاء، يعني المفروض دي الخطبة اللي كانت الوزارة ذات الأوقاف مقررها يعني. فكنا بنقول سبحان الله، في عقل الفهم والإدراك وعقل الضبط والإمساك، في عقل الضبط والإمساك العاقل مثلا بيتجنب التدخين أو السجائر عشان بتضر بالأبدان. طب ما هو برضو العاقل ده لازم يتجنب ما يضر بالإيمان اللي هو أخطر وأشد أصلا، لازم هو يحرص على إن هو يعني يبقى عنده العقل الضبط والإمساك فيما يخص ما يضره ويضر غيره، وخصوصا تحت مسؤوليته على مستوى الإيمان على مستوى دينه وآخرته. فهنا اسمحوا لي بس أكد على نقطة مهمة في رأيي أشرت إليها مرارا وتكرارا، كل مصاب دون الدين يهون، كل مصاب دون الدين يهون. وده يعني واضح جدا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. فكل مصاب دون الدين يهون، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، نسأل الله لا يجعل مصيبتنا في ديننا. كل مصاب دون كل خسارة أو فقد دون الدين تهون. لأن الحقيقة مصاب الدين يعني المصاب اللي هو متعلق بالآخرة ده الأخطر على الإطلاق، لأن كده كده الدنيا الإنسان أصلا بطبيعتها لو 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 لو, لو ما سابتوش هو هيسيبها ومش هياخد حاجة منها أصلا، لما يكون يعني لما يعود إلى الله مش هياخد حاجة منها، وكده كده أصلا حياتنا دي كلها على بعضها يعني 60 70 80 سنة أيا كان، فدي ماهيش حاجة أصلا يعني بالنسبة لحياتنا الحقيقية أصلا اللي احنا هنعيش فيها بعد كده، لا ده مش حاجة أصلا. فالشاهد إن كل مصاب دون دينه هون. أنا بقول الكلام ده ليه؟ بقول عشان أتمنى لما نيجي نتكلم على المشكلة دي، مشكلة الفقد أو الخسارة لأشياء أو أشخاص بنحبهم، أو كنا يأتينا منهم الخير يعني بسبب مصيبة أو معيبة، أتمنى نركز قوي على يعني الحاجات المتعلقة بديننا أو بآخرتنا المتعلقة بالإيمان. أنا في رأيي الخسائر أو الفقد المتعلق بالإيمان هو ده الأصل اللي ينبغي إن الإنسان ينشغل بيه ويهتم بيه ويهتم ليه، إنما الأمور بتاع الدنيا اللي بيصرف عنا منها أصلا ربما يكون الخير لنا إن هو يصرف عنا أصلا، ربما الخير لنا يكون يصرف عنا أصلا. يعني مثلا مع تمام احترامي، انا عارف ان المساله دي ممكن البعض يعني ما تصورت او البعض ممكن يختلف معانا فيها. النهارده انا ممكن اكون فقدت صاحبي مثلا، او فقدت اخويا، او فقدت حد من يعني، طيب هو كان بالنسبه لي بحبه ماشي طيب، بس ما كانش بيأتيني منه خير في ديني مثلا، ربما كان يأتيني خير في دنياي او بس مش خير في ديني. طيب خسارته دي خير ولا شر؟ ممكن تبقى خير اصلا، ممكن تبقى في مثلا شغلانه معينه او مثلا كنت بقى في بيزنس معين كنت نفسي احصله، او حاجه مثلا مؤهل كان نفسي اخده للدنيا ما خدتوش. يعني مين يقدر يجزم ان الخساره دي او الفقد ده شر للانسان؟ لا، ممكن يبقى خير لي اصلا، يبقى خير لي ان هو يعني مثلا انا من الحاجات اللي تستوقفني جدا النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل في أحد، وكانت هذه الخسارة وهذا الفقد خسارة، مش خسارة، مش الغزوة والكلام ده، كان فيما هو أشد، خسارة الكوادر البشرية، خسارة أشخاص، مش هنا بس احنا، وده طبعا الوقت ده نحلله بالتفصيل، بس مش بنتكلمش هنا في أشياء، بس هنتكلم في أشخاص، خسارة أشخاص، لأن الحمد لله الصحابة ما المشركين ما غنموش حاجة أصلا تقريبا، وما دخلوش المدينة ولا أي حاجة الحمد لله. فهنا خسارة، وفي أشياء طبعا لا شك خسارة الصحابة، زي يعني مسألة يعني سمعتهم اللي كانت حاضرة في الجزيرة العربية كلها، بس في خسارة أشخاص، الأشخاص دول قرابة 70 من خيرة أهل الأرض، من خيرة البشر في التاريخ يعني، مش من خيرة أهل الأرض بس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة له هم كان عنده تعلق بيهم، محبة كبيرة ليهم على المستوى الشخصي، وكان يؤمل فيهم كثيرا، كان يعدهم لأشياء ويؤمل فيهم كثيرا وتعب عليه. إنما خسرت الأشياء، خسرت الأماكن، خسرت مش عارف إيه، الحاجات دي كلها مش حاجة، خسرت الأشخاص، وخصوصا أمثال هؤلاء اللي هم 70 من الصحابة اللي استشهدوا في أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله، كان دايما أنا الحتة دي بتستوقفني جدا، إن هو بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، ساعتها قال من الصحابة: صفوا حتى يعني أثني على ربي. يعني أنا فاكر يعني قريبا كده كان في حاجة، فكنت بقول يعني لحد يعني كنت بقول أنا كل شغلني دلوقتي إن أنا عايز أثني على ربي، يعني أثني على ربي، يعني حضرني يعني ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: صفوا حتى أثني على ربي. المتصور يعني صفوا حتى يعني أعاتب ولا أعمل ولا تسخط، لا، حتى أثني على ربي، تثني في الحديث، أثني على ربي، صفوا حتى أثني على ربي. اصطف الصحابة وقام النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربي. يعني فسبحان الله. فإيه أول بقى حاجة قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني وأتمنى إن ده يكون يعني حاجة إن شاء الله من اللي هتكلم عنه بإذن الله في الخطة التشغيلية، يعني دي حاجة حاضرة معانا أهو، إذا الإنسان خسر أشياء أو أشخاص. فالدعاء ده مثلا يفيده جدا. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم لك الحمد كله. اللهم لك الحمد ايه؟ كله. كلمة كله دي بقى يعني، والالف واللام كمان بتاعت الاستحقاق والاستغراق والاطلاق، لك الحمد كله. اللهم لك الحمد كله، لك الحمد، مش الحمد لك، لك الحمد كله. لك وحدك سبحانك وبحمدك. اللهم لك الحمد كله، كله كله. علانيته، سره، اوله، اخره. اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت. تكرار المعنى ده وتفكير القلب به، لان الانسان في وقت زي كده بتلاقيه يعني كان في حاجات، في معاني بتهتز جواه كده، في معاني بتهتز جواه، بيهتز جواه كده بعض المعاني سبحان الله. فهو المفروض ان المؤمن مدرك ان الله سبحانه بحمده هو الذي ينفع، هو الذي يضر، الذي بيده مقاليد كل شيء، وانه مالك الملك، بس حصل له مصابه، حصل له اشكال، فكان المعنى ده بيتم ترميمه في القلب عند الصحابه، يعني النبي يذكرهم ويرمي المعنى ده في قلوبهم. اللهم لك الحمد كله، بيذكره بان الله يحمد سبحانه بحمده على ايه؟ على كل حال. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يعني لولا نعمته ما تم شيء، مش بقى بقدرتنا، بقوتنا، باللي عملناه، لا، بنعمته تتم الصالحات. فهو هذا التبرؤ من الايه، من الحول والطول، هو معنى لا حول ولا قوه الا بالله. طيب، واذا اتاه امر يعني لا يسره يقول ايه؟ الحمد لله على كل حال. على كل حال، يعني الحمد لله على كل حال، بس القصه دي تبقى خلاص، الحمد لله على كل حال، الحمد لله، لان اكيد في خير، اكيد ما نعرفش، اكيد وراء الامر ده خير. طيب، فالحمد لله، اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسط، يعني اذا قبض الله شيئا لا يستطيع احد ان يبسطه، ولا باسط لما قبض، المعنى الضخم اللي موجود ومتواتر في القران الكريم كثيرا كثيرا، اللي موجود حتى في اذكارنا: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، هو السميع، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، هو السميع العليم. الحته دي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، خلاص المعنى بتاع اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ان ده استقرار المعنى ده في القلب. ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسي له من بعده، هو العز الحكيم. وان يمسسك الله بخير بضر فلا كاشف له الا هو، وإن يريدك بخير فهو على كل شيء قدير. ففكرة إن الإنسان أصلا يرمم هذا المعنى في قلبه، فاللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبضت، المعنى ده يتجدد جواه، إن أنت فعال لما تريد، لا مستكره له. الإنسان بيحتكر، لأن في اللحظة دي، في لحظات الخسائر، في لحظات الفقد، في معاني بتهتز منها ده، في معاني بتهتز في القلب كده شوية. فمن هذا المعنى اهتزاز هذا المعنى في القلب، إن كأن الإنسان يملك، كأن غيره يملك حاجة. لا، الملك لله وحده سبحانه بحمده، هو الذي يملك، هو الذي يفعل. طيب، طيب كده خلاص. لا، في بعض الروايات اللهم لا قبض لما بسط ولا بسط لما قبض، ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت، حتى الهداية والإضلال، ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. المعنى حتى يعني شوف، حتى احنا في الصلاة بتاعتنا احنا مثلا في 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 مما نقوله في القيام من الركوع، اللي بنقوله في القيام من الركوع بنقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. صح النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وصح النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه بعد الصلاة كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فكرة ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فكرة إن العبد يقرر هذا المعنى في قلبه، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. طيب، ولا مقرب لما باعت، وفي رواية باعت، ولا مباعد لما قربت. هذه المعاني يكرر الإنسان على قلبه. طيب، فيجي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها يقول اللهم ابسط علينا، ابسط علينا، لا قبض لما بسط ولا بسط لما قبض، ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم، لأن النعيم بتاع الدنيا ده اللي الإنسان فقده أو خسره إيه؟ هذا ليس بمقيم. نعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، الذي لا يحول ولا يزول. وده حتى احنا يمكن كمان بنذكر نفسنا بيه في خواتيم في الدعاء اللي هو بيتقال قبل السلام، اللي هو اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، سلك خشيتك في الغيب والشهادة، سلك كلمة الحق في الرضا والغضب، سلك القصد في الفقر والغنى، سلك الرضا بالقضاء، سلك برد العيش بعد الموت، سلك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زدنا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهدين وفي رؤية هداة مهتدين. هنا الفكرة إيه؟ فكرة أسألك النعيم لا ينفد قرة عين لا تنقطع، أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. إيه ده بقى النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول؟ ده نعيم الرضا عن الله سبحانه بحمد، نعيم الطاعة، نعيم الجنة. اللهم ابسط علينا بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف، في رواية النعيم يوم القيامة والأمن يوم الخوف يوم القيامة. اللي هو فكرة إن الإنسان يعني ده اللي بقى شغله بقى، يعني لما يحصل أي مصاب في الدنيا أو أي حاجة في الدنيا أو أي حاجة في هذه العاجلة اللي هي الدنيا، يعني ينشغل الإنسان بالآجلة اللي هي الآخرة. اللهم نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف، اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا، يعني ده الشاهد عندي، اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. أنا مش عارف اللي أنا أعطيته ده ممكن فيه شر، ولذلك كتير من الحاجات لما بندعي بنبني إيه بنسألك خيرها ونعوذ بك من شره، خيرها وخير ما جلبت له وشرها ما أعرفش. اللهم إني عائذ بك من شر ما إيه؟ ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. طيب، في حاجة بقى ما فيش خلاف عليها، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. معنى الجميل ده اللي هو اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم تأول تلك الآية، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. طب كده خلاص؟ لا لسه. يعني اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم أحينا مسلمين. بس طالما الحمد لله انت بفضل على الاسلام، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. هذه القضية، إن سبحان الملك هذه الأشياء تنزل على القلب بردا وسلاما، لأن طبعا اللي حصل في أحد كان معيب بسبب معيبة، هو على بعض الصحابة معيبة اللي هم أخطأوا، زي 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 تحديدا بعض الرماة، وبالنسبة للباقيين مصيبة، بالنسبة للسلم وغيره من الصحابة اللي ما كانش عندهم أي تقصير كان مصيبة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد إيه؟ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. غير خزايا ولا إيه؟ ولا مفتونين. هذه القضية، إن الإنسان طالما الحمد لله رب العالمين، اللي هو المعنى اللي كنت بأكد لحضرتكم عليه، فكرة كل مصاب دون الدنيا هون، طالما ديني سالم خلاص الحمد لله، طالما أنا ديني سالم خلاص، طالما قلت مرارا وتكرارا قلبي لم يتغير، قلبي لم يتبدل، أنا دايما كنت أقول الحق من الحق لا يمكن أن يحاصر أبدا، لا يمكن أن يغالب أبدا، يعني الحق بطبيعته فكرة منهاج بيسري في القلوب، فلا يمكن لأحد أن يحاصره ولا يضيق عليه ولا كذا ولا كذا، لأن الحق دي طبيعته أصلا، الحق أبلج والباطل لجلج، الحق الباطل زهوق، مش بس مجرد زهوق، زهوق. فدائما دائما يعني فأما الزبد فيذهب جفاء ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فدائما الباطل عمره قصير. فالشاهد سبحان الله المعنى ده، إن خلاص هو بقى يعني الإنسان طالما الحمد لله سلم له إسلامه، سلم له دينه، سلم له إيمانه، فكل شيء فقده يمكن استعادته، كل شيء فقده، كل خسارة خلاص ما. فهذا المعنى العظيم الضخم اللي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم شفناه هنا عمليا بيركز قوي للصحابة على فكرة ان اهم شيء مصاب الدين، اهم شيء مصاب الايمان، اهم شيء، انما كل ما خسرناه من الابدان وحتى من الاشخاص الافاضل الاكارم دول ما ان شاء الله يعني خلاص، يعني اهم شيء هذه الاشياء. طيب نركز بقى عشان اشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصرف الصحابة لانهم يركزوا في نفسهم. المعنى معلش مع احترامي، كتير مننا اذا حصل له خسارة او فقد لاشخاص او اشياء بيركز على اللي كان سبب في الخسارة، بيركز عليه جامد جدا، وده يبقى تفكيره الاول، رغم ان الاصل ان انا اركز على نفسي انا 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 اولا اولا، ايه الـ الاسباب من عندنا، ايه التقصير اللي كان من عندنا، دي نقطة الاولى. نقطة تانية، ايه اللي ينبغي عليا فعله، ازاي انا اقدر ارمم ما تهدم لدي، ارمم ما تصدع عندي، وازاي انا اتمم ما ينقصني. خلاص هو ده اللي ركز عليه، ازاي اتعامل مع هذا الامر، ركز على دي. ما يقامش النبي صلى الله عليه وسلم بقى للصحابة يلا ونعمل وشوفوا فيه وعملوا فينا ودوا فينا، لا، ركز في نفسه هو، ركز فيما ينبغي عليه هو، انا هعمل ايه المفروض الخطوة اللي اخدها، طيب وايه اللي انا لازم انتبه ليه. بل حتى قلنا اصلا القرآن في احد ايوة سل الصحابة وربط على قلوب الصحابة وكده، بس لا يعني كاشف الصحابة في الاربعين آية بتوعت سورة آل عمران على الاقل، يعني كاشف الصحابة للصحابة فيه وفيه 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 عندكم إشكالات، يعني بعد كده بقى نفكر في غيرك. ففي الآخر خالص النبي قال اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك وفي بعض ولا يؤمنون بوعدك إله الحق. يعني حتى السياق ده كان سياق مختصر، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون، الناس اللي تسببت في كده ماشي. هنا النبي بيتكلم عشان هو كان كفار، محدش مننا مثلا بقى يكون حد مثلا تسبب له في خسارة أشخاص أو أشياء يقعد يقول عليه كافر، لا، احنا بنأكد دايما على فكرة ان احنا يعني لابد الإنسان ينضبط في مسائل التكفير أو التفجير أو التدمير، لا، مش معنى ان انا إنسان ظلمني مثلا مسلم أو أخطأ في حقي أو أخذ مني شيء أو أخذ مني شخص ان هذا الإنسان انا كفره، لا، ما لا يكفر، هو هذا الظلم، هو ظلمك، هو ليك حق، بس ما يوصلش لفكرة ان الانسان يسلبه ايمانه ويسلبه دينه. بس هنا النبي بيقول كفر ليه؟ لأن ساعتها كانوا المشركين كفار، هم كانوا كفار، قريش كانوا واللي جايين معهم كفار. إنما لو أنا مثلا تسبب لي شخص من الناس في خسارة أشياء أو أشخاص أحبها أو بتجيب لي الخير، ما روحش أدعي عليه أقول بقى الله ما قتل الكفر ده، مش مقصود يعني. تمام، زي ما حد كنت أقول مثلا إنسان يقول اللهم رد بأس الذين كفروا فأنت أشد بأسا أشد تنكيلا، خلاص هو حد ظالم اللهم رد بأس الذين ظلموا فأنت أشد بأسا أشد تنكيلا، بس ما كفرهمش. يعني لأن الإنسان زي ما قلنا التحدي أنه يلزم الأرض لله والأحسن والأسلم والأصح لدينه وآخرته، فأنا كده أنا ده مش الأصح لدينه وآخرته ولا الأرض لله إن أنا أكفر من ظلمني أو أكفر من أخطأ في حقي أو من كان تسبب في خسارتي لأشياء أو أشخاص أحبها أو كان يأتيني منها الخير. فبرضو ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أيوة ظلمت ظلمت أنا كذا، بس ده ما يخليش إنسان، لأن بعض الناس قلت مرارا وتكرارا أحيانا يعني بيقولوا دايما العواطف عواصف، العواطف عواصف. فدايما أنا قلت لما بتحصل لما الناس بتقع في مشكلات بيبقى عندهم إما عدم انضباط أو إحباط، إما عدم انضباط أو إحباط. الناس لما تقع في مشكلات بيبقى عندهم عدم انضباط أو إحباط، إحباط إنه يحبط ومش عارف إيه، أو عدم انضباط إنه هو ما ينضبطش بقى، زي حاجة زي كده يكفر اللي ظلمه أو اللي أذاه أو افترى عليه. لا طبعا لا يكفر، ما دي مسألة مهمة، لا يكفر، لأن ده عرض إيماني، العرض الإيماني أهم حتى من أعراض الأبدان. فأنا بنبه على هذه المسألة لأن بعض الأفاضل والفضليات أحيانا قلنا العاطفة عاصفة، العاطفة عاصفة، العاطفة بتبقى جارفة وبتبقى عاصفة. لكن الإنسان المسلم الحقيقي عنده العاصفة بتبقى منصفة، عذرا العاطفة منصفة. يبقى الإنسان المسلم اللي عنده إشكال عنده العاطفة جارفة عاصفة، لكن المسلم الحقيقي بيبقى عنده العاطفة منصفة، منصفة ينصف، ما الإنصاف في النفس ينصف. فبعضنا احيانا بيصل لهذه النقطه ان هو يكفر ولا مش عارف، لا انما ممكن تدعو على اللي ظلمك، تدعو على ظلمك يعني تسال الله ان ينتقم لك منه وان ياخذ لك حقه، دعوا عليه، انت حر عادي. يعني كان في دعاء يعني حديث من دعا على ظالمه فقد انتصف، بس انت اسد عليه تدعو عليه يجوز لك ذلك يعني. تمام، بس بعيدا هنا عن فكرة يعني تفصيلة، بس هنا من السنة احنا تعلمنا حاجة مهمة جدا في هذا الكلام. تعلمنا اول معنى ان كل مصاب دون الدين يهون، يعني الانسان لما يبقى عنده خسارة او عنده فقد، طبعا الحديث في حاجة كتير عظيمة، بس اقصد دي اكتر من ابرز الحاجات اللي تخص السياق اللي احنا بنتكلم فيه، ان الانسان يركز قوي على مصابه الإيماني، الحاجة اللي تخص دينه، لأن دي الأهم صراحة في الخسارة أو الفقد، وده اللي يركز على استعادته واللي يركز على تعويضه، ده اللي يركز عليه. دي النقطة الأولى اللي احنا استفدناها بشكل واضح هنا. النقطة الثانية اللي احنا استفدناها ان احنا نشغل بأنفسنا الأول، يعني إيه اللي عندنا في إيه اللي عندي أنا تهدم محتاج يترمم، إيه اللي عندي ناقص محتاج يتمم، ما أركز أنا في نفسي، وبعدين بقى افكر في اللي تسبب لي في كده. يعني تسبب لي في كده بقى خلاص هتدعو عليه مش هتدعو عليه، هو في النهايه اللي تسبب ده هو كان سبب، انت ما يعني ما تركزش في دي بقى، هو والله بقى انت لانه بطبيعه الحال هو اصلا النهارده انت تقعد تدعي على الشيطان كل شويه تقعد تقول لا ما مش تقعد تدعي على الشيطان كل شويه، ما هو خلاص هو الشيطان طبيعته ان هو بيصد عن سبيل الله، شيطان طبيعته انه كده، برضو شياطين الانس كده الحساد والحقاد والصداد هما بطبيعتهم، طبيعته دي شغلانته زي ما قلت مرارا وتكرارا، شغلانه التعبان ان هو يلدغ، شغلانه الكلب انه ينبح ويعض، يعني هو دي شغلانته، هي طبيعته، طبيعه حقيقه دوره كده يعني. ما فانت ما تقعدش بقى تنشغل بيه، انت تنشغل بنفسك، انت تنشغل بخاصه نفسك، تنشغل زي ما قلت بان عندك شيء تهدم ترممه وشيء ناقص تتممه، انشغل بده. وزي ما قلنا الضروري الانسان ان هو ينجو من فخين، فخ الاحباط وده عشان كده بنتكلم, وفخ عدم الانضباط. طيب انا كان الشاهد عندي عدم الانضباط زي ما قلت اللي يخليه بقى ايه يتجاوز الحدود الشرعيه. لا ولا جملكم شأن قائم على الآلة العدل. طيب هنا انا كنت بتكلم في نقطه مهمه جدا في ان الخسائر الخساره او الفقد ده, انا كنت بحاول الفت نظر حضراتكم واوجهكم لحاجه مهمه جدا, ان خلي انشغالكم الاكبر بالخساره او الفقد اللي يخص الدين, اللي يخص الاخره, اللي يخص الايمان. ليه؟ لان اللي يخص الدنيا انا مش عارف اصلا ممكن يكون ينفعني ممكن يكون ضرني. اهو النبي قال العائذ بك من شر ما اعطيتنا وشر ما منعتنا, ما تعرفش. فيبقى انشغالك باللي ينبغي انك تفعله, ما تشغلش بالك ليه تاخد منك ده, حتى والله فيما يخص الدين والاخره يعني انشغل بايه اللي ينبغي انك تفعله. لان حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه انه كان يقول اللهم اني اعوذ بك من شر فتنه الفقر وشر فتنه الغنى. يعني سبحان الله, ممكن الفقر في فتنه والغنى في فتنه, الاخذ في فتنه والعطاء في فتنه, يعني الحرمان بيبقى فيه فتنه والعطاء والاحسان في فتنه. فالانسان ما يدري ذاك ولا ذاك. ويمكن بصراحه بيعجبني جدا جدا هذا الدعاء, كان بعض العلماء اتكلموا في اسناده, لكن انا بوصي به هنا الحقيقه, يعني على الراجح والصحيح ان هو يصح اسناده يعني ان شاء الله, اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول اللهم اني اسالك حبك وحب من ينفعني حبه عندك. جميل جدا والله هذا الدعاء, جميل عظيم. اللهم اني اسالك حبك وحب من ينفعني حبه عندك, لان هو مش بس الانسان يرزق حب الله, يعني ده عظيم جدا, ومحتاج بقى حب من ينفعني حبه عندك, لان ممكن احب حد ما ينفعنيش حبه عند ربنا. انا لما احب حد صالح النهارده محبه مشروعه, هذه المحبه تنفعني عند الله. قلنا سبحان الله هذه الغنيمه البارده, الحب في الله. من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. فكره ومن ينفعني حبه عندك, انه ممكن انسان يحب اشياء او اشخاص مش هينفعه حبها عند ربنا. فدعاء جميل, اللهم اني اسالك حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللي جاي بقى ده مهم قوي, اللهم ما زويت عني مما احب فاجعله فراغا لي فيما تحب. الله اكبر, شوف الجمال. اللهم ما زويت عني مما احب, ما احبه من الاشخاص من الاشياء, ما زويته عني, خلاص منع عني, فاجعله فراغا لي فيما تحب. هو دي القضيه, فكره ان انا ابقى مشغول قوي بفكره زوي عني شيء مما احبه, أحب أشخاص أشياء زوي عني, كان بيأتيني منهم خير زوي عني. إيه اللي يبقى شغلي؟ شغلي من الفراغ اللي حصل ده أنا أعمل إيه؟ لو أنا صادق بقى, لو أنا صادق إنه اختبارات صدق وسق, إن أعمل إيه؟ لا لا, أركز في إن إزاي ده يتملى, إزاي نستعيد تاني. فجعله فراغا لي فيما تحب. طيب وما رزقتني مما أحب, طب أنا خلاص حاجة بحبها, فاجعله شغلا لي فيما تحب. السلام على الجمال. لان كتير جدا الانسان يرزق ما يحبه وما يتمناه, وده كتير من شافه اللي كنت بحكي فيه من شويه, فكره ايه ان الانسان يكون يحب شيء ويتمنى شيء فيرزقه الله اياه, فما ينشغلش به الانشغال الذي يحبه الله, ما يدركش قدر النعم, ما يشعرش بالمنه, فلا ينشغل به الانشغال الذي يحبه الله او الذي يريده الله. فهنا فكرة ان انا وما رزقتني مما احب فجعله شغل لي فيما تحب, يعني جعلني انشغل به فيما تحب. ان كتير مننا مثلا احب شيء ما من الدنيا فاتاه, فلما او حتى من الدين فاتاه, فما انشغلش به على ما يحبه الله, لم ينشغل به على محبه الله او وفق ما يحبه الله. فهنا وكأنه الحبيب صلى الله عليه وسلم بيصرفنا احنا لمعنى مهم جدا ومعنى خطير جدا جدا, انت انشغل بما ينبغي عليك فعله إبان ذاك الذي حصل, تنشغل بما ينبغي عليك فعله إبان ذاك الذي حصل, بس تنشغل به إيه؟ تنشغل به غير محبط ولا يائس ولا قانط, ما فيش, تنشغل به بلا إحباط وبلا عدم انضباط، أو بلا إحباط وبانضباط. ضبط انضبط إن شاء الله في 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 طلبه، في إن في استعادته، في تعويضه، عادي انضبط. وزي ما قلت سبحان الله، يعني يمكن أنا المسألة دي يمكن من تيسير الملك إن إحنا يعني هذه الحلقات معظمها سبحان الله كأنها مرتبة على بعضها. إحنا كنا تكلمنا في أرض الله واسعة، يعني الخيارات واسعة، الخيارات واسعة، خيارات كتيرة. إن أغلق باب فهناك أبواب، بل لو أغلق باب ينشئ الله للعبد أبواب. مش كده أنا بوصي الناس لما يكونوا في حاجة شبيهة بالكلام ده إن هم إيه يجددوا المعاني دي على قلوبهم، سام بيحتاج يجدد هذه المعاني على قلبه يعني. فعشان كده اللي أقصد يعني أو أكلم حضراتكم فيه هي مسألة إن المشكلة دي عايزين من الأول كده بس نحدد المشكلة. طب أنت دكتور بتهري في إيه؟ أنا آسف في اللفظ يعني أو بتكلم في إيه؟ أنا بتكلم في إن أنهي مشكلة اللي تستحق إن إحنا نفكر فيها أصلا، يعني لأن إحنا طبعا إحنا في مرحلة التحليل اللي هو في سبيل وصول الحلول. أنهي مش يعني في مشكلة هتقول لي والله أنا عندي المشكلة التالية وشعرت بالأمر الفلاني، تمام؟ طيب تمام، الحركة عندك المشكلة التالية وقعت في الأمر الفلاني أو في الأزمة التالية. طيب السؤال المهم جدا، هل هي أصلا مشكلة؟ هل الأمر ده يستحق؟ النهاردة أنا خسرت شيء، فقدت شيء، هل أصلا هي خسارة؟ هل هو الخسارة دي تستحق أنك تنشغل بيها، أنك تغتم ليها أو تهتم ليها؟ هل الفقد ده يستحق؟ هو ده السؤال، هل يستحق ولا لا يستحق؟ وده أنا بتكلم فيه. إن كان من أمر الدنيا، من أمر الدنيا فالحقيقة لا يستحق. طب هيفرق في إيه؟ هيفرق في إن أنا أصلا أنا محتاج أراجع نفسي، هو أنا ليه بقى ندمان، ليائس، لمحبط، لحزين، لمكتئب على إني فقدته؟ ما أصلا قد يكون هذا الفقد خير لي، وبناء عليه يترتب عليه ليه عندي رغبة جامحة في تعويض أو استعادته. فده اللي بقوله ابتداء. طب امال ايه بقى اللي هو الانسان يبقى كده يعني يبقى مشغول بيه والكلام ده كله؟ اذا كان يخص ديني، يخص ايماني، يخص اخرتي، ساعتها في الحقيقه لا، فعلا لا، انا لازم اهتم، اغتم، اندم على فقده وخسرته. لازم مش بس اندم، اعزم، مش بس اندم، هنا اندم واعزم، اعزم على تعويضه او استعادته. فهنا محتاج أندم وأعزم، أندم على فقده أو خسرته، وأعزم على تعويضه أو استعادته. لا ده حقيقي يستحق إذا كان أمر يخص إيماني أو يخص ديني أو يخص آخرتي. طيب أمال فين المشكلة؟ مشكلة إن البعض بيحبط، بييأس، زي ما قلنا بيدخله إما إحباط أو عدم انضباط، بيحبط أو بييأس مع هذه التقلبات. تم الدنيا كانت كويسة وأنا كنت كويس، أو لسيما كمان لما يكون الأمر مش لا يظهر له فيه معيبة معينة ويبقى مصيبة صريحة، مصيبة صريحة، فهو مش عارف هو أنا، طب أنا طب عملت ليه، طب ليه، طب إيه الحكاية، طب يحصل كده ليه، فيدخله كده سنة يعني سبحان الله. فلدرجة أوقات ييأس، هل هو فعلا الخير اللي الواحد كان فيه ده او الشيء اللي كان معاه ده، هل ممكن فعلا الانسان ده يستعيده تاني ويرجع تاني ويكون كده؟ الآية اللي معانا النهاردة يمكن هي مش يعني مش تبقى مفاجأة لحد، ولعل البعض اصلا يكون توقعها، لان احنا يعني انا طرحتها من كام يوم سبحان الملك، انا كنت اصلا يعني ناوي اتكلم فيها بتفصيل يعني في الجمعة الماضية، لكن قدر الله ان ما يتيسرش يعني. اعتقد اصبحت واضحه دلوقتي يعني. هي هو كلام طلب ربنا من النبي صلى الله عليه وسلم انه يوجهه لناس العجيبه ان هم ما كانوش مسلمين، يعني في الوقت ده اللي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه ليهم ما كانوش مسلمين، فطلب ان يوجه لهم ذلك، لان يعني احنا كاننا اقصد ان احنا قدام حقيقه مش مجرد حقيقه بس يعني تخص اسلاميه، تخص المسلمين بس، حقيقه انسانيه تخص اي انسان. ايه الحقيقة دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم امره الله ان يقول لمين؟ لأسرى بدر. الآية عندنا في سورة الأنفال الآية رقم 70: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. يبقى هنا يطالب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول هذا الكلام. طيب لمين؟ لمن في أيديكم من الأسرى؟ اللي في أيدي الصحابة من الأسرى هم كانوا مش مسلمين أصلا، أنه هو يعني لو أسلم خلاص إسلامه يعني ما هيخرجه من الأسر ده، أو أصلا مسلم مش هيأسر ليه، فدول يعني على الراجح مش مسلمين. قل لمن في أيديكم من الأسر. طيب ما لهم يتقال لهم إيه؟ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. الله على هذا القانون الضخم العظيم. أنا بوجه هذه الرسالة لنفسي أولا، لكل الأفاضل والفضليات الذين منوا بخسائر أو بفقد لأشياء أو أشخاص يحبوهم أو كانوا بيتسبلهم في خير، وأصيبوا بإحباط أو بيأس من استعادة الكلام ده أو استرداده، دخل نفوسهم إحباط أو يأس. سبحان الملك، هذه الآية كأنها تنزل بلسم على قلب ذاك الإنسان، كأنها تبث فيه روح العزم. لأن أنا قلت لحضرتك اندم واعزم، ممكن أيوة اندم دي حضرة، اندم عشان الإنسان يتوب ويستغفر، اندم عشان نتوب ونستغفر. لأن بعضنا في الحقيقة مش بيندم، ما هو قلنا طالما مصاب لازم تندم، لازم بس أنهي ندم؟ الندم اللي يحمل على التوبة والاستغفار، على إن أنا أشوف تقصيري كان فين وفين المشاكل اللي كانت عندي. وعزم الحزم بقى محتاج ايه؟ محتاج امل، محتاج تفاؤل، محتاج حسن ظن بالله سبحانه وبحمده، محتاج يقين في الله، محتاج فقه للسنن. فاندم ده مطلوب كويس جدا جدا، بس مش الندم اللي هو المقعد، مش الندم المثبط المحبط، لا، اندم ندم يزكي العزم. اندم وعزم. اعزم على ايه؟ اعزم على انك تعوض خسارتك، تستعيد ما خسرت او ما فقدت، استعيد ما خسرت او ما فقدت من اشياء او اشخاص ممكن ارجع استعيدهم تاني. ازاي؟ هنا بقى هتيجي نقطة مهمة جدا، في ايه اللي تستعيده بالضبط؟ ايه اللي تستعيده بالضبط؟ هنا بيتقالك بشكل واضح وصريح، إيه يعلم الله، مش إيه يعلم الله في ألسنتكم أو في كلامكم، يعلم الله في قلوبكم. الرب سبحانه وبحمده بيوجه لإيه؟ للانشغال بالقلب. يعلم الله في قلوبكم، مش في كلامكم، مش في مزاعمكم. يعلم الله في قلوبكم خيرا. لو القلب ده في الخير، لو القلب ده فيه ايه الخير بقى اللي في القلب ده؟ هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله، بس وكأن في حاجة معينة مطلوب من حضرتك او من حضرتك، لو انت راغب بصدق في استعادة ما خسرت او ما فقدت او تعويض ما خسرت من أشياء وأشخاص تحبها أو كانت بتأتيك بخير. طيب فمطلوب من حضرتك هو الخط تشغيلية حضرة، إن يحضر في قلبك خير، ما يعلم الله في قلوبكم خيرا. إيه الخير ده؟ هنشوفه، هنتكلم عنه بالتفصيل. يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يعني معنى كده مش لازم الشيء نفسه يجي. لا، مش لازم الشيء نفسه يجي، ودي بقى الحتة المهمة جدا. مش لازم الشيء نفسه يجي، مش لازم الشيء نفسه يجي. ليه؟ لأن هيجي أحسن منه. أحسن منه؟ أحسن منه. سبحان الملك، يعني أنا الآية دي حضرتني جدا على مثلا اللي حصل مثلا مع إخواننا في سوريا بشكل عام. أنا بقول دايما بعيدا عن القضية الجدلية، قضية الجدلية بتاعت والله الناس اللي جايين دول اللي هي مثلا معارضة ناس كويسين ولا مش ناس كويسين، انا برضه بستغرب اللي بيدخلونا في القضيه الجدليه دي اصلا. تمام، انتوا عارفين انا بشكل شخصي الحمد لله يعني لا اتبنى حاجه فيها فكره التكفير ولا التفجير ولا التدمير، حتى برضه فكر الجماعات الجهاديه او القاعده او غيرها، او الفكر مثلا الجماعات اللي او حتى المر السياسي، انا ممكن بشوفش الحقيقه ان الامر ده يعني هو المطلوب او اللي احنا محتاجينه في الوقت الحالي، او يعني دي ازمه المسلمين. انا بشوف ان ازمتهم يعني ازماتهم الايمانيه والاجتماعيه والتعليميه اخطر من ازمتهم السياسيه صراحه. يعني مش الكلام ده محاباه للحد، انا بقول لاعتقادي او قناعتي الشخصيه يعني، وان الاصلاح لازم يبدا من هنا. يعني احنا الناس، وده كان اصلا يعني الخيار النبوي، عادي جات له خيارات لاصلاحات سياسيه، فالنبي شاف ان في خيارات اهم، يعني ان كنت تريد ملكا ملكناك، كنت تريد مالا اعطيناك، جات له حاجات، خيارات سياسيه، جات له خيارات اقتصاديه، تمكن سياسي واقتصادي، بس النبي اختار لا اللي اختار ان هو الخيارات البنائيه تزكويه تعليميه. فيعني دي وجهه نظري، قد نتفق نختلف، ممكن تعجب حد ما تعجبش حد، كل انسان وما يشاء يعني. فانا شخصيا بشوف ان انا اهتماماتي لازم تكون تعليميه تزكويه بنائيه، وتعليم التزكيه البنائيه تحديدا وخصوصا بالوحي، تعليم ايماني وتعليم عمراني. انا بشوف ان دي ازمه ضخمه، ده في تصوري كل انسان يعني، ما بنكرش ان في ازمات في ابواب اخرى، بس انا بشوف ان دي الازمه التي ينبغي انها تحل اولا ونشغل بها اولا يعني، وهي سر الازمات اللي وراها كلها. نتفق نختلف، كل انسان وخياراته يعني. انا هنا بس باكد على نقطه في غايه الاهميه. النهارده الموقف من اللي حصل في مثلا سوريا فيما يتعلق بمساله المعارضه، في حاجات المفروض ما نختلفش عليها. بعيد يعني، بقى في مساله جدليه، والله الشخص ده منين، في حاجات ما نختلفش عليها. فكره ان حد يقول استقرار ومش استقرار، ده يعني الحمد لله مثلا في بلاد فيها استقرار بفضل الله، يعني في بلاد فعلا فيها استقرار. وانا شخصيا لو قيل لي ان والله الاستقرار ده مش عارف بيتلعب فيه، اقول لا ما تلعبش فيه. يعني مصر مثلا فيها استقرار، معظم الدول العربيه والاسلاميه فيها استقرار، يعني في بلاد طبعا ما فيهاش استقرار زي مثلا السودان، غزه، مش عارف ايه، نسال الله ان يمن عليهم بالاستقرار. ففي بلاد ما فيهاش استقرار، مش معنى في استقرار ما فيش مشاكل، لا في مشاكل، يعني مش معنى ان في استقرار مثلا بس لا، الاستقرار ده لازم نحافظ عليه بصوره او باخرى، لان الاستقرار هو رخيص. ففي استقرار، في استقرار حاصل، في استقرار موجود اصلا. ما فانا بقول رايي، ده ممكن البعض يعجبه او لا يعجبه، يتفق او يختلف كما يشاء، يعني براحتي. انا اقصد انا بقول ما اعتقده يعني. ففي استقرار في بلدي يحافظ عليه بشكل واضح. اكيد بقى انت مش حابب الاستقرار ده، مش حابب المظالم اللي فيه، مش حابب ان مثلا ان الصالحين دايما، اكيد ما حدش حابب كده ولا عايز كده. تمام، طيب احنا لما بنيجي نتكلم على سوريا، ما كانش فيها استقرار اصلا، هي بلد ما فيهاش استقرار اصلا، بلد فيها اجرام واضح جدا من نظام مجرم. يعني ده امر مختلف تماما عن الاستقرار اللي ممكن يكون موجود في مصر، موجود في المغرب، موجود في مثلا في تونس، موجود في بعض البلاد. ممكن انا بقول بعض الناس يعجبهم وما يعجبهمش الكلام ده، الحمد لله بلاد مستقره وهي في خير، لازم نحافظ على هذا الاستقرار. الاشياء بقى اللي فيها المظالم ترد للناس، اللي يحافظ على السلم بشكل ما، المصالحات بشكل ما، المهم يعني تدار الامور. طالما الحمد لله في خير وفي استقرار، خلاص ما فيش مشاكل، في مشاكل، ما فيش ازمه، في ازمه. بس احنا بنتكلم على ان معذره احنا في سوريا، احنا قدام صوره بشعه. يعني النظام اللي كان موجود انت قدام ابشع صوره ممكن تتخيل. يعني اعتقد ان احنا كلنا متفقين على هذه المساله، ما حدش مختلف عليها. واللي شفناه واللي بيحصل يعني حاجه فعلا يعني يندى لها الجميع. فانا برضو مش عارف ليه روحنا النقاط الخلافيه وسيبنا النقاط الرئيسيه، يعني والله الناس دول كويسين ولا مش كويسين. مش هذه القضيه دلوقتي اصلا. القضيه ان احنا كان في انسان مجرم ظالم، مش مختلف على اجرامه وظلمه، زي بشار مثلا الاسد، ونظام بهذا الاجرام، ونظام طائفي، ونظام مجرم وذراع لايران، يعني وبؤرة فساد في المنطقة كلها بشكل عام. وصلوا لفكرة ان هم يكونوا مصدر للكابتاجون والمخدرات، مصدر للمخدرات يعني في البلاد يعني. فاكيد زوال نظام زي كده يفرح الناس، اكيد الناس تفرح يعني، ليه ما يفرحش؟ الناس المظلومين والمعتقلين والناس ليها 40 سنة وناس خارجة فقد الذاكرة والكلام ده، ليه ما نفرحش بيه؟ ليه ما نفرحش بيه ده اصلا يعني؟ ونسال الله سبحانه وبحمده ان اللي موجود ده ربنا يهديه ويسدده وكذا. والله موقفي منه انا وليه ولا عديه ولا كذا، لا، انا الموقف العام، انا شخصيا الموقف العام، انا ما ظهرش منه حاجه سيئه، خلاص انا مش حاسبه، انا ما ظهرش منه حاجه سيئه، ندعو له بالهدايه والسداد. طب هو ليه بقى مواله كامله؟ هو انسان برضه يصيب ويخطئ. طب انا مثلا اعديه وانا عديه لله، ولي ولا عديه، خلاص هو انسان يصيب ويخطئ. والله ربنا يكرمه، يكرم اللي موجودين دول مثلا في المعارضه جميعا، ويعملوا خير للبلاد والعباد، يجزاهم الله خيرا، ندعو لهم ان يهديهم الله ويسددهم. والله عملوا كذا، ندعو الله ان هو يردهم بالصواب، ومش اكيد مش هنبقى راضيين عن اللي هم بيعملوه. فاقصد الموقف من الاشخاص او الموقف من اللي جاي، لا, لا, لا احنا نفرط في الموالاه ولا في التفاؤل، ولا برضه نفرط في المعاداه ولا في التشاؤم. حاجه هنشوف سنرى، بس ما عادي، ما حصل في أماكن كتير، وربما كان الأمور أسوأ مما توقعنا، وإن شاء الله وقد تكون أحسن مما نتوقع أو مما نخاف، ما نعرفش. إحنا موقفنا منها، أنا شخصيا أنا بأكد على كده، أنا موقفي، لا أنا كأشخاص نفسهم جو كأفراد، أنا أقدر أقول جزاهم الله خيرا على الخير اللي عملوه. فيما يستقبل أنا لا أفرط في التفاؤل ولا أفرط في التشاؤم، لا أفرط في الموالاة ولا في المعادة. خير، والله عملوا خير، جزاهم الله خير، ما عملوش بس من ده المشهد، ندعو لهم أن يهديهم الله ويسددهم، وأن يصرف عنهم السوء، وأن يصرفهم عن أنهم يقعوا في أخطاء أو في ظلم أو يعيدوا إنتاج أو استنساخ حاجات ما يعني الناس هربنا منها. فده إنما بقى مثلا النهاردة، هل مش خير أن الناس دي طلعت من المعتقلات، المظلومين المقهورين الوحدة تقول أنا مش عارف، خارجة من السجن بمجموعة أطفال مش عارف أبائهم من كتر ما اغتصبت، بواحد خارج 40 سنة مش فاكر، يعني أنا مش متخيل البني أدمين اللي مش شايفين إن دي حاجة كويسة، يعني دول مشكلتهم يعني أصلا، دول مش عارف دول مشكلتهم إيه أصلا، يعني كانوا عايزين إيه؟ كانوا عايزين يفضل الناس دول كده يعني تفضل الناس مهجرة ومشردة مثلا بره بلادها، قرابة 10 مليون ولا مش عارف، رقم ضخم جدا. الناس دي عايزة ايه يعني؟ مش يعني عايزين ايه؟ اللي مجرد دول احنا غيرهم، زيهم زي غيرهم، هيختبروا الميدان، هيختبرهم الواقع، هيختبرهم. والله بقى هم جو بتفاهمات، ما جوش بتفاهمات، جو بكذا ما جوش بكذا، انا مش قضيتي. انا قضيتي ان قدامي النهاردة خير رفع، خير اتى وشيء رفع عن الناس. مسألة ان انا بقى، انا بقول انا تاني هو بأكد انا لا بتبنى فكر قاعدة ولا فكر جماعات جهادية ولا جماعات مش عارف حتى سياسية ولا تكفير ولا غيره، بس انا بقول ان النهاردة ده خير. انا مش متخيل الناس اللي مش فرحانة بالخير ده، مش فرحانة بزوال هؤلاء المجرمين الظلمة اللي كانوا بؤرة فساد في المنطقة كلها، في العالم الاسلامي كله، مش عايز اقول العالم الاسلامي، في العالم كله اصلا، طب كده يكون فرحان بيه. طيب الناس المظالم اللي رفعت دي، الناس اللي هتاخد المفروض تاخد حقوقها، الناس ترجع تستبد بيوتها. الواحد كان بيشوف حاجات مؤلمه، ناس مشرده في الارض، وناس انا في رايي ما اعرفش، ممكن حد يتفق ما يختلف معايا، بس هم عارفين انا بشوف انه من خيره اهل الارض كخامه كبني ادم، ان انا الواحد السوريين فعلا الواحد بيحبهم جدا، وكشعب بشكل عام يقدرهم جدا جدا جدا، من خيره اهل الارض، خامات فعلا حرفيا، مش خامات عادية، ناس فعلا مميزة جدا جدا جدا. انا دايما كنت اقول لهم سبحان الله، لما كنت التقي حد منهم كنت اقول ما انت ما تعرفش يا سيدي، لعله خير، لعل الله قدر انك تخرج مرغما من بلادك بكذا كذا كذا فتروح. يعني في ناس منهم الحمد لله رب العالمين اتعلموا من علوم الايمان وعلوم العمران اشياء يعني اسأل الله سبحانه بحمد ان ينفعهم بها وينفع بها بلادهم. والله اللي كنت اقول لهم يمكن ربنا قدر ان انتم تخرجوا رغما عنكم كذا فتتعلموا اشياء او يكون خير لكم في ايمانكم وفي عمرانكم. في ناس فعلا ما كانتش ملتزمه التزمت، في ناس الحمد لله رب العالمين ارتبطت بالوحي، في ناس بقى ليها رساله بقت عايشه لحاجه معينه. فكنت سبحان الله دايما اقول كده ما تعرفش ايه اللي في الجعبه. فسبحان الله حضرتني جدا الايه دي لما حصلت الحاجات الايام اللي فاتت، فسبحان الله حسيت بايه، لعل الله علم في قلوب يعني صالحين وصالحات منهم خيرا فآتاهم خيرا مما أخذ منهم. ممكن هو يرجع ما يرجعش على نفس بيته زي ما كان. ممكن ما يرجعش على بلده نفسها ما بقتش زي ما كانت، بس خير، ممكن خير بقى لانه راجع بايمان، ممكن ربنا يؤتيه اشياء ما سبحان الله، خير ما اخذ منكم. طيب ويغفر لكم، اللي انا قلت لحضرتك لما يحصل خسائر اندم واعزم. الاولى دي بتقول لك اعزم، اعزم ما تقلقش ما تقلقش، اعزم على 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 استعاده ما فقدت، على استرداد ما خسرت. اعزم 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 وتوكل على الله واحسن الظن بالله سبحانه وبحمده. خد بالاسباب المتاحه، خد بالاسباب المتاحه، قلنا يعني بلا احباط وبانضباط. طيب وبعدين اندم 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 على اذا كان منك تقصير في مأمورات او 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 ارتكاب لمنهيات، اندم اندم على ده. عشان كده البشره الثانيه ويغفر لكم والله غفور رحيم، ويغفر لكم والله غفور رحيم. فلان بعضنا بيبقى بيدخلوا الاحباط بسبب ايه، بيدخلوا الياس بسبب ايه، ان يحس لا ان لا مش ممكن، مش ممكن استعيد ما فقدت، مش ممكن استرد ما خسرت. لا ربنا بيقول لك ده مش ممكن، لا ده انت ممكن تسترد خير منه افضل منه، ما تتعلقش بحاجه محدده انت ما تعرفش. طب ويبقى سبب احباطه ايه؟ ما هو ده بسبب ذنوبي، بسبب تقصيري، بسبب مش عارف ايه. لا يعني هو الفكره بقى التحدي، هات الخير اللي في الايه، احضر هذا الخير في القلب، احضر هذا الخير في القلب، احضره في القلب، بس احضره في القلب. ايه بقى الخير اللي نحضره في القلب ده؟ هنتكلم عنه ان شاء الله بتفاصيل يعني بعد كده ان شاء الله، بس هو ده المطلوب، احضر هذا الخير في القلب. يعلم الله في قلوبكم خير، خلي الخير ده يحضر في قلبك. لو حضر في قلبك خلاص هيحصل لك الكلام ده، وعد من الله سبحانه وبحمده، والله لا يخلف الميعاد، يعني وعد من الله سبحانه وبحمده. تمام. سبحان الملك، يمكن الواحد حضرت قوي الايه دي في يعني بين عيني وحضرت في قلبي. هو قبلها كانت حاضره معايا في معنى ما، ان كان في شيء ما يعني او حاجه سبحان الله كان يعني عزيز على قلب الواحد، واحد يحبها ويعني يعني الحمد لله رب العالمين، فحصل فقد او خساره. تمام. وكان الواحد بيهيئ قلبه بمثل هذه الايه سبحان الله، يمكن هي دي اللي كانت الجمعه اللي فاتت المفترض تشرح يعني. بس سبحان الله بعدها بكام يوم او يوم تاني شاف الواحد المشهد ده كده في الارض، كأن ربنا، انا كنت بقول سبحان الملك، احنا كلنا لما حصلت احداث 7 اكتوبر اللي فاتت كنت بقول اهم واكبر معنى فيها في رأيي الشخصي فكرة اللي هو الاغترار والانبهار بالكفار والفجار، ان ربنا سبحانه وبحمده قال لنا لا ممكن عادي، ممكن ايه المشكلة، ان فكره انك تتصور ان اسرائيل دي ولا مش عارف ايه ده حاجه ما هتكسرش وما تهزمش، لا. فسبحان الله كان احيت في قلوبنا الامل، ويعني وبقى في دافعيه كده للنشاط والعمل. فلما حصل سبحان الله اللي حصل من الاجرام الشديد ده بالنسبه لهم، وخصوصا كنت بقول لبعض الافاضل حتى استشهاد مثلا السنوار مثلا رحمه الله وغيره حتى من اخوانه الصالحين، فكان القلوب اظلمت كده شويه، الانسان رجع لايه يعني لحاله كده من، فيقبل الله بصوره تانية بشكل تاني خالص، ان امور سبحان الله بقى بهدوء كده وبسهوله وبيسر، تلاقي فيه ظلم بيرفع عن الناس، في ما حدش ابدا كان يتخيل ان هذا المدعوم بشكل رهيب من ايران ومن حزب الله يعني، وبيدعموه بكل مؤتهم قوه، وطبعا بقى بكل وكلائهم طبعا في المنطقه وعملائهم ومدعوم من روسيا بشكل اساسي بمصالحها وغيرها، يعني دول في الواجهه، وفي عنده تفاهمات مع امريكا وتفاهمات مع اسرائيل، تفاهمات مع اسرائيل بشكل واضح جدا، اسرائيل نفسها يعني طب ما انت عارفه اماكن الكيماوي اللي عنده اهو، طب ما ضربتهاش من قبل كده ليه؟ مدعوم بشكل اساسي من كل دول. وسبحان الملك بصرف النظر ايه اللي حصل، بس احنا بنشوف الكلام ده بيخلص، الشخص ده بيمشي بنظامه كله على بعضه، ولانه بس ربنا سبحانه بحمد. انا في رايي المعنى اللي جه في قلبي ان لا ما لا يأس المرء من روح الله، لا يأس المرء من روح الله. محدش ابدا كان يتخيل ان ممكن النهارده واحد مشرد في الارض، مشرد في دوله، يرجع تاني يستعيد داره، يستعيد بيته، يستعيد مكانه، ربما يكون ان شاء الله فضى احسن في امور افضل. يعني هم لما كانوا مثلا قبل ما يحصل اللي حصل ده في ثورتهم مثلا اخواننا السوريين واخواتنا السوريات، كانوا في اوضاع معينه، هيرجع على اوضاع احسن. يعني فيها مساحات حريه اكبر، فيها الحمد لله مثلا امور لدين وربما تكون احسن فيما يبدو لنا فيما يظهر لنا، نسال الله ان يكون الامر كذلك. فسبحان الله ده كانه يعني اوقد في القلب كده الامل، ايه مبصره الانسان بيشوفها بعينه، ان انت لا انت فقدت ايه خسرت ايه ايا كان اللي فقدته او خسرته، بس احنا يعني احنا بس بتبقى يعني بنبص تحت رجلينا ما بنشوفش، يعني لان هي دي فكره سبحان الله، ان صاحب الحق الحق ما بيموتش جوه قلبه، الحق لا يموت بداخل قلبه، صاحب الحق الحق ما بيموتش بداخل قلبه، دي حاجه. والحاجه الثانيه ان الظلم والجبروت والاضطهاد مهما طال عمره مهما كان مسنود ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت، عمره قصير مهما طال والحق عمره اطول. يمكن الحاجات دي تنزل برد وسلام على قلب اي انسان ظلم فاخذ منه اشخاص يحبهم او اشياء يحبهم او فقدهم او خسرهم. الفكره بقى كلها في نقطه ايه، سبحان الله يمكن في اوقات بعض الصالحين والصالحات مثلا في سوريا ربما كانوا يريدوا استعاده ديارهم، استعاده مش عارف اكلهم وشربهم وحياتهم، استعاده دنياهم. لكن انا شفت كتير الحمد لله من الصالحين والصالحات مثلا في اللي هم في بلاد كتيره كان نفسهم استعاده بلادهم علشان الايمان، عشان نفسهم ان بلادهم دي لدرجه كتير منهم مثلا الحمد لله اتعلم حاجات وكان يقول انا نفسي ارجع بلدي عشان الحمد لله الخير ده انقله بلدي، الخير ده وصله بلدي، الخير دخله بلدي، ادخل العلم والعمل، ادخل المتدبر، ادخل نفسي فعلا الخير ده انقله بلدي، الخير ده وصله لمكاني. فكان بعضهم يعني انا بس بقول على انا اعرفه، اكيد في ناس كتير اخيار وابرار كتير في اماكن كتيره في اشياء كتيره، بس انا بس بقول على ممكن انا اعرفه او ممكن احتكيت بيه بعض الفضليات مثلا والافاضل، او كتير منهم الحمد لله في اخوات يعني اتعلموا معانا، منهم بقوا معلمات ومنهم بقوا مدربات او مسيرات، والله مبارك كان مستوياتهم رائعه وجهدهم الله مبارك مبارك جدا جدا جدا. انا كنت معظمهم مش عايز اقول وربما كلهم بقوا يتمنوا فعلا انهم يعودوا لبلادهم علشان خاطر يحيوا الخير في بلادهم، عشان خاطر يحيوا منهج النبوه في التعامل مع الوحي في بلادهم، عشان يربى ابنائهم على الوحي وابناء هذا البلد الطيب المبارك، لان دي ارض مباركه احنا يعني شيلنا ما بين ما يقدرش حد يتنكر لدي، دي ارض مباركه، ارض المحشر والمنشر، ارض مباركه يعني ما فانت بتتكلم في حاجه في حاضره عظيمه من حواضر الاسلام اصلا، يعني معلش برضو ايه يعني دي ارض مباركه بايا كانت الصوره، وناسها ليهم خصوصيه كمان، يعني اهلها ليهم خصوصيه كمان في الاسلام. فسبحان الملك يعني كان الناس دي نفسها ان زي ما قلنا زي ما حصل لهم استناره يقوموا بالاناره، زي يبقوا اهل تنوير وتعمير، مش يبقوا اهل تكفير وتدمير، لا يبقوا اهل تنوير وتعمير، يرجعوا تاني ينوروا ويعمروا، مش بس التنوير والتعمير اللي هو على مستوى الجدران، لا التنوير والتعمير اللي على مستوى الايمان، اللي على مستوى بناء الانسان، الناس نفسها الحقيقه في حاجات زي كده. فلعل الله يعني علم في قلوبهم هذا الخير، النيه والمنهجيه اللي هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله، نيه عندهم النيه الصادقه في طلب ذلك، ومنهجيه خدوا بمنهجيه واضحه، لا اتعلموا وصبروا وراحوا وعملوا وودوا. فهي دي اللي فقد اشياء يحبها او اشخاص يحبهم، لازم قلبه فيه خير، الخير في نيه وفي منهجيه واضحه تصدق هذه النيه، لازم يكون بقى خد خطوات، لا ما توقفش، بالعكس الحمد لله رب العالمين زي ما قلت برضو بقى عنده انضباط، وبرضو ما يكونش عنده احباط ويعمل وياخد خطوات بحيث ان هو الحمد لله ما يتوقفش. فان حضر ده في قلب الانسان يحضر له الوعد ايه، يؤتيكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم، ان كان منكم من تقصير بقى في اللي تسبب لكم في كده، معيبه هي تسببت في كده، او كان مثلا لما حصلت المصيبه حصل منكم تقصير في امر ما، سواء قلنا تقصير في مأمورات او ارتكاب لمنهيات، يغفر لكم سبحانه وبحمده. بس ازاي بقى، وكان التحدي دلوقتي والخطه التشغيليه ازاي نحضر الخير ده في القلب، ازاي نحضر الخير ده في القلب. سبحان الملك يمكن يعني المعنى ده حضر في قلب الواحد جدا لما 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 يعني اللي حصل هذا المصاب او حصل مصاب يعني، فكنت بقول سبحان الله يعني اللي بسميه دايما الاسعاف القراني. عجيب هذا الاسعاف القراني، ربنا بيسعف الانسان به سبحان الله في يعني الاحوج ما يكون اليه. ويعني وسبحان الملك فعلا الانسان لما هيبص الملك ملكه، التدبير تدبيره، التقدير تقديره، سبحانه بحمد ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فخلاص الانسان ليه اصلا يشغل باله بغير الله سبحانه بحمده؟ ازاي يبقى قلبه فعلا حضر؟ فسبحان الله لما جاء ده اسعف، يعني حضر على القلب بردا وسلام. انت خلاص يعني ما يحضر على القلب بردا وسلام، وبالعكس تبقى يعني عارف ان في اشياء. ودي خير الانسان يقف معاه يحاول يرجع بقى في قلبه ده، ازاي يحضر الخير في قلبه تاني، ازاي يصل لمرحله ان يعلم الله في قلوبكم خير. وده التحدي يا جماعه اللي بيواجه اي انسان يمنى بخساره او بفقد لاشياء او اشخاص يحبها او كان ياتي منها الخير، ان يعلم الله في قلوبكم خير. الايه بتقول كده، ده التحدي، ده اللي نركز عليه، ان يعلم الله في قلوبكم خير. في قلوبكم على مستوى النيه، وده لازم تصدقه المنهجيه، مش بس قلبيا، لا لازم يكون قوليا ويكون عمليا. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. وسبحان الله بقى ايه ده بقى اللي هو الخير اللي في القلب ده؟ يعني بس سريعا لو رحنا كده لايه، بس هي هنت وهنقف معاه بالتفصيل ان شاء الله، اللي هي النقطه اللي مثلا في سوره الفتح، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. القلوب دي بقى وكانها ايه يعني، دول اللي هم الاساره قلوبهم ما كانش فيها الخير ده، فبيتقال لهم ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما اخذ منكم. طيب الصحابه كان في قلوبهم الخير ده، فلما حصل ما حصل فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. طيب ايه بقى اللي هو كان اللي في القلب ده، وينبغي ان يكون في القلب لما يمنى الانسان بخساره او بفقد لاشياء او اشخاص يحبها او كانت تاتيه بخير، او يقع حتى في الاحباط او الياس من الاستعاده او الاسترداد، ويبقى عنده اشكال في انه يندم او يعزم، ايه بقى اللي ينبغي ان يتواجد في القلب، وكيف يتواجد ذلك في القلب؟ يعني ايه اللي ينبغي ان يتواجد في القلب، ايه هو وكيف يتواجد، وايه معاييره وقياساته عشان اعرف ان انا كده تمام. اعتقد ان ممكن الى حد كبير الخطر على ده تكون اتضحت لحضراتكم ان شاء الله، لكن ان شاء الله في الحلقه القادمه ان قدر الله اللقاء والبقاء نفصل في ايه في الحاجات دي نفسها، عشان بقى نركز اكتر في مساله الايه الخطه التشغيليه. لكن سبحان الله يعني هذه الايه استشفوا بها وتعافوا بها لما لما يعني مما يصيبكم من جراء فقد او خساره اشياء او اشخاص تحبوها، وزي ما قلت اندموا، بس ندم يدفع للعزم، اعزموا على الاستعاده والاسترداد. هذا وعد الله سبحانه وبحمده، وربنا سبحانه وبحمده لا يخلف الميعاد. نسال الله سبحانه وبحمده ان ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا. ونسأله سبحانه وبحمده أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت، ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم بسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بعدك وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين في غزة وفلسطين وفي لبنان وفي السودان وفي كل مكان. اللهم شد ضغطك على القوم الكافرين. اللهم اجعلها عليهم سنيا كسني يوسف. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم رد بأس الذين كفروا فأنت أشد بأس وأشد تنكيلا. اللهم رد بأس الذين ظلموا فأنت أشد بأس وأشد تنكيلا. اللهم انصر إخواننا ولا تنصر عليهم وعينهم ولا تعين عليهم واهدهم ويسر الهدى إليهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم استر عوراتهم وأمن روعاتهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. ونعوذ بعظمتك أن يغتالهم من تحتهم. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جرحاهم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه إله الحق وجعلنا منهم. اللهم اجعل مصر بلاد المسلمين آمنة وجنوبنا وأبناءنا أن نعبد الأصنام. اللهم احفظ مصر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وباركنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم ما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب وما رزقتنا مما نحب فاجعله شغلا لنا فيما تحب. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ودمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.